بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة مستعينين بالله عز وجل في كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: الكبيرة الثامنة عشرة، قذف المحصنات. قال الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم.
قوله رحمه الله: قذف المحصنات. القذف أصله الرمي بشدة، وأطلق في الشرع على الرمي بالزنا أو الفاحشة. وقذف المحصنات أي العفيفات البريئات مما رمين به، سواء كنا ثيبات أو أبكارا. فالمحصنة هنا أي العفيفة، لأن الإحصان أو المحصنة له إطلاقان: يطلق تارة في النصوص ويراد بها العفيفة كما هنا، ويطلق تارة في النصوص ويراد به من ليست بكرا أي ثيبا أحسنت بالزواج. وقوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات أي العفيفات الغافلات أي عما رمين به، يعني الشيء الذي رمين به وهو الفاحشة هن غافلات عنه، لم يخطر بقلوبهن ولم يدر في نفوسهن، فهن بريئات منه غافلات عنه. المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، وهذا دليل على أن القذف من كبائر الذنوب.
وقال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة.
في هذه الآية أن الرمي أو القذف بدون البينة وهم الشهداء وعددهم 4 من الرجال يشهدون بأن هذا الأمر حصل وأنهم رأوه بأعينهم يباشر هذا الأمر، إذا لم يكن هناك شهداء على هذا القذف فيجلد. وقد عرفنا أن الحد في الدنيا دليل على أن الأمر كبيرة من كبائر الذنوب.
وقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
سيأتي عند المصنف هذا الحديث وبعده بعض الأحاديث هي في حفظ اللسان عموما وصيانته من نيل الناس وأداهم، فتتناول هذه الأحاديث بعمومها القذف، بل هو من أشد الأذى الذي يكون باللسان.
وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم.
نعم.
وقال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
نعم، جميع هذه النصوص عامة في الإيذاء و إطلاق اللسان والتعدي باللسان، فهي نصوص عامة، ومما تتناوله بعمومها القذف.
وقال صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه.
من قذف مملوكه أي ملك يمينه من العبيد الذين يملكهم، إذا قذفه بالزنا وهو بريء أقيم عليه الحد يوم القيامة، وهذا يدل على أن هذا الأمر كبيرة، سواء رمي سواء قذف بالزنا من هو حر أو من هو عبد، فهذا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب.
أما من قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بعد نزول براءتها من السماء فهو كافر مكذب للقرآن فيقتل.
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنزل الله تبارك وتعالى في براءتها 18 آية في القرآن الكريم في سورة الفتح، فمن رماها بما برأها الله تبارك وتعالى به في آيات تتلى في القرآن الكريم فهو كافر مكذب بكلام الله جل وعلا. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما رميت بالفاحشة وأخذ الناس يتكلمون كانت تتحرى أن تأتي براءتها، كانت تتحرى أن تأتي البراءة من الله سبحانه وتعالى. ولما نزلت 18 آية في القرآن في تبرئتها تواضعت رضي الله عنها وقالت ولشأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في وحيا يتلى، رضي الله عنها وارضاها. وعلى كل حال من رماها بهذه الفاحشة وفي تبرئتها 18 آية من القرآن الكريم فهو كافر مكذب بالقرآن.
الكبيرة 19 الغلول من الغنيمة وبيت المال والزكاة. قال الله تعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة.
الغلول من الغنيمة التي تكون في الحرب أو بيت المال مال المسلمين أو أموال الزكاة هذا من الكبائر، والغلول هو أخذ الإنسان ما ليس له حق أو ما ليس له حق فيه، فهذا غلول. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، سواء غل من الغنيمة أو من بيت المال أو من أموال الزكاة إذا كان عاملا عليها فأخذ يختلس منها، فهذا كله من كبائر الذنوب لأنه تعدي على أموال المسلمين. وأورد الآية الكريمة وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، أي يأتي به يحمله يوم القيامة وزرا يحاسبه الله تبارك وتعالى عليه ويعذبه عليه.
قال أبو حميد الساعدي استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حق إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن رجلا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يديه فقال اللهم هل بلغت.
ثم أورد الحديث لقصة ابن اللتبية وكان عاملا على الزكاة، فكان يأتي بأموال ويقول هذا لي وهذا أهديته، ولو جلس في بيته أو لو لم يكن عاملا على هذه الصدقة وعلى هذه الزكوات لم يعطى هذه الهدايا، وإنما أعطيها بسبب عمله وقيامه على هذا العمل. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا قال لولا جلس في بيته، يعني لو جلس في بيته ما أعطي هذه التي سماها هدايا، فهي لا تحل وهي من الغلول، الأموال التي يأخذها العمال أو يأخذها من هو على وظيفة من المراجعين أو نحو ذلك كلها داخلة في هذا الحديث، حديث الذي فيه قصة ابن اللتبية الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم عاملا على الصدقة، فكان يأتي ببعض الأموال ويقول هذا أهديته وهذا لكم. ثم خطب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه كمال نصحه صلوات الله وسلامه عليه للأمة، فلم يكتفي بتوجيه نصح لهذا الشخص بعينه، وإنما خطب خطابة عامة للجميع يحذر من هذا الأمر بهذه المناسبة التي قد وقعت. وقوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حق إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، هذا يعد قاعدة وضابط في هذا الباب يعرف به نظائره، فكل أخذ للمال بغير حق وبغير وجه شرعي هو من الغلول الذي يأتي به صاحبه يوم القيامة يحمله. وقد أشرت في درس ماضي إلى حديث أبي هريرة وهو بهذا المعنى، أن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوما الغلول وعظم أمره وخطب الناس فيه وقال: لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته شاة لها ثغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغته. وذكر الإبل وذكر الخيل وذكر الذهب والفضة وذكر الرقاع، في كل ذلك يقول عليه الصلاة والسلام فيقول: يا رسول الله أغثني، وأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. فالغلول شأنه خطير، ولو كان الذي غله الإنسان شيئا يسيرا أو أمرا تافها لا يؤبأ به، كما سيأتي معنا في بعض النصوص التي أوردها المصنف.
قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، غنمنا المتاع والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، وهبه له رجل من جدام، فلما نزلنا قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحلة، فرمي بسهم فكان فيه حتفه، فقلنا: هنيئا له الشهادة يا رسول الله. فقال: كلا، والذي نفسي بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم. قال: ففزع الناس، فجاء رجل بشراك أو شراكين، فقال: شراك أو شراكان من نار. متفق عليه.
وهذا مما يبين أن الغلول ولو كان في أمر تافه أو أمر لا يؤبه به، مثل الشملة التي توضع في ضرع النوق أو بهيمة الأنعام، فيعني أمر تافه ولا يؤبه به. وكذلك الشراك في الحديث الآخر، رجل الذي تدارك نفسه وجاء بشراك أو شراكين، فهذه أمور يعني يسيرة، لكن الغلول محرم ولو كان في شيء يسير لا يحل، ومن غل ولو شيئا يسيرا يأتي بما غل يوم القيامة. وفي الحديث دلالة على أن العبرة ليست بظاهر الأعمال عند الله عز وجل، وإنما بالظاهر والباطن، استقامة الباطن والظاهر والبعد عما حرم الله تبارك وتعالى. وفي الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التزكية، كما قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم. قالوا: هنيئا له الشهادة، هذه تزكية له بأنه شهيد، ولا يزكى أحد بمثل هذه التزكية، لا يقال الشهيد فلان أو فلان شهيد، لأن هذه تزكية وجزم له بالشهادة، ومن جزم له بالشهادة جزم له بالجنة. ولهذا في صحيح البخاري عقد رحمه الله بابا بعنوان: لا يقال فلان شهيد، لا يقال فلان شهيد، ولكن من أبلى بلاء حسنا وظهر منه الخير والإحسان لا يجزم له بالتزكية، وإنما يقال نحسبه من الشهداء، نرجو أن يكون من الشهداء، ونحو ذلك مما فيه الرجاء وليس فيه الجزم.
وأخرج أبو داود حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه.
وهذه عقوبة تدل على أن هذا الأمر يعني من شناع الأمور وفضائع الأعمال، عقوبة الله وجزاء على عمله، حرقوا متاعه يعني المتاع الذي كان على دابته ينزع ثم يحرق، وضربوه تأديبا له على ما حصل منه. نعم.
وقال عبد الله بن عمرو: كان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة، فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها.
كركرة وتضبط في بعض المصادر كركرة بالفتح، فتح الكاف أو كسرها. كان على ثقل رسول الله، والثقل ما يثقل حمله من المتاع، ما يثقل حمله من المتاع، فكان مسؤولا عن الأمتعة الثقيلة، كان مسؤولا عن الأمتعة الثقيلة. هذا معنى قوله كان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فأخذ الصحابة يتحرون عن السبب، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها، فوجدوا عباءة قد غلها. وهذا فيه أن الغلول كبيرة من الكبائر، موجب لدخول صاحبه النار.
وفي الباب أحاديث كثيرة، ويأتي بعضها في باب الظلم. والظلم على ثلاثة أقسام: أحدها أكل المال بالباطل، وثانيها ظلم العباد بالقتل والضرب والكسر والجراح، وثالثها ظلم العباد بالشتم واللعن والسب والقذف. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمنى فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. متفق عليه.
قوله رحمه الله الظلم على ثلاثة أقسام أي ظلم العباد، الظلم على ثلاثة أقسام أي ظلم العباد. وذكر الأقسام الثلاثة: القسم الأول يتعلق بالأموال، والقسم الثاني يتعلق بالدماء، والقسم الثالث يتعلق بالأعراض. ثم أتبع هذا التقسيم الحديث الدال عليه: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم. فهي أقسام ثلاثة كلها حرام، والتعدي عليها ظلم. فظلم العباد ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: ظلمهم في أموالهم، ظلمهم في دمائهم، ظلمهم في أعراضهم. ظلم الإنسان في ماله بأكله بغير حق، وظلمه في دمه بالقتل أو الضرب أو الكسر أو الجرح، ظلمه في عرضه بالشتم أو اللعن أو السب أو القذف. فهذا تقسيم الظلم الذي هو ظلم العباد. أما تقسيم الظلم من حيث هو فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: دواوين الظلم يوم القيامة ثلاثة: ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يتركه الله، وديوان لا يعبأ الله به. أما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله، وأما الديوان الذي لا يتركه الله فهو ظلم العباد بعضهم لبعض، وهو الذي يدخل تحته الأقسام الثلاثة التي ذكر المصنف. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به أي لا يبالي به فهو ما دون ذلك. وسيأتي إشارة للحديث عند المصنف في كبيرة قادمة.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول.
وهذا فيه خطورة الغلول، وأن صدقات الغال أو ما يتصدق به الغال لا ينفعه، يعني أن يأخذ الأموال بالظلم وبغير حق ثم ينفق منها، لا يقبلها الله منها، لأن المال لا حق له فيه، لا حق له فيه. ومثل ما قال القائل: ومنفقة الأيتام من كد فرجها، يعني تزني حتى تنفق على الأيتام، أو يسرق أو يغل حتى يتصدق، هذا لا يقبل منه، لا يقبل الله منه صدقة، لأن المال الذي أخذه وتصدق منه لا حق له فيه، لا حق له فيه. نعم.
وقال زيد بن خالد الجهني: إن رجلا غل في غزوة خيبر فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه، وقال: إن صاحبكم غل في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا ما يساوي درهمين. أخرجه أبو داود والنسائي.
ما غله هذا الرجل شيء تافه، الصحابة قالوا ما يساوي درهمين، يعني شيء تافه جدا، ما يساوي درهمين، يعني يبينون أن أمر تافه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع أن يصلي عليه لما علم من حاله أنه غلى هاتين الخرزتين أو هذا الخرز. نعم.
قال الإمام أحمد: ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه.
وهذا من الإمام أحمد تنبيه لهذا الأمر، ومثل قول الإمام أحمد رحمه الله ما نعلم، تأتي هذه الكلمة من رجل صاحب استقراء للسنة والأدلة وتتبع للأحاديث، قال ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا الغال وقاتل النفس. والنفي أشد من الإثبات، الإثبات يمكن أن تقف على حديث واحد وتثبت من خلاله، أما مثل هذا النفي لا يكون إلا عن استقراء. ولاحظ دقة عبارة الإمام أحمد، لم يقل لم يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن الصلاة على الغال وقاتل نفسه، وإنما قال لا نعلم، فنفى علمه، وهذا هو الصحيح في التعبير في مثل هذا المقام، لا يقول القائل لا يوجد دليلا على كذا، وإنما يقول لا أعلم دليلا على كذا، أو لم أقف على دليل يدل على كذا حسب اطلاعي ما رأيت، أو نحو ذلك من العبارات. نعم.
الكبيرة العشرون: الظلم بأخذ أموال الناس بالباطل. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام.
الكبيرة التي مرت معنا وهي الغلول داخلة تحت هذه الكبيرة، وهي الظلم بأخذ أموال الناس بالباطل، لكن لما كان الغلول أمرا شنيعا وذنبا عظيما وخص في نصوص كثيرة بالذكر، أفرده المصنف رحمه الله بالذكر، وإلا فهو داخل تحت هذه الكبيرة، كبيرة الظلم بأخذ أموال الناس بالباطل. وأورد قول الله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. وفي قوله تعالى أموالكم إرشاد للحقوق التي ينبغي أن يرعاها أهل الإيمان، وكثيرا ما يأتي في النصوص مثل هذا مما يشعر بالرابطة الإيمانية والأخوة الدينية والصلة التي بين المؤمنين. فلا تزكوا أنفسكم، أي لا يزكي بعضكم بعضا، ونحو هذا في النصوص كثير. فهنا قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. وتدلوا بها إلى الحكام أي بالشهادات الظالمة والدعاوى الكاذبة، حتى يستحوذ الإنسان من خلال شهاداته أو دعاواه على أموال الناس ويأكلها بالباطل.
وقال تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم.
قوله ويبغون في الأرض، يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، هذا هو الشاهد لهذه الكبيرة، وهو يتناول البغي بكل أنواعه والظلم بكل أنواعه، البغي والظلم في الدماء أو في الأموال أو في الأعراض، وتكون هذه الآية بعمومها شاملة لهذه الكبيرة التي حذر منها المصنف، وهي الظلم بأخذ أموال الناس بالباطل.
وقال تعالى: والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير.
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة.
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من الأرض طوقه إلى 7 أراضين يوم القيامة.
نعم.
وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة.
جميع هذه في التحذير من الظلم، وهو يتناول هذه الكبيرة، الظلم الذي هو بأخذ أموال الناس بالباطل.
وفي الحديث: وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو ظلم العباد.
هذا الحديث اقتصر المصنف رحمه الله على موضع الشاهد منه، وهو ما يتعلق بظلم العباد، والحديث بتمامه مر معنا. الدواوين يوم القيامة 3: ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يتركه الله، وديوان لا يعبأ الله به. أما الديوان الذي لا يغفره الله فهو الشرك، وأما الديوان الذي لا يتركه الله فظلم العباد بعضهم لبعض، وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به فهو ما دون ذلك. والمصنف رحمه الله اقتصر من الحديث على ذكر شاهده، والحديث له طرق، وبعض طرقه حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في بعض مصنفاته.
وقال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم.
وقال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم. المطل يعني المماطلة والتسويف والتأخير، يماطل أي يماطل صاحب الحق في حقه فلا يعطيه إياه، وإنما في كل مرة يؤخره، فهذا ظلم إذا كان واجدا غنيا فمطله ظلم. أما إذا كان لا يملك وليس عنده شيء فلا يكون بذلك ظالما، لأنه لا, 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 لا يملك حتى يعطي، وإنما يكون ظلما إذا كان من غني. نعم.
ومن أكبر الظلم اليمين الفاجرة على حق عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار. قيل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. رواه مسلم.
قوله اليمين الفاجرة على حق عليه، يعني حق عليه للناس، ثم يحلف يمين فاجرة أنه ليس علي، ليس له عندي حق، ليس له عندي حق، وليس له علي أي مطالبة، وليس له في ذمة أي شيء، ويحلف يمينا فاجرة بذلك، يحلف يمينا فاجرة بذلك. فهذا من أكبر الظلم، من أكبر الظلم. واستدل المصنف بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، يعني حلف يمينا فاجرة أنه ليس له عندي حق، وهو متعد على حقه، ولكن يمين فاجرة يتخلص بها من حكم الدنيا ويلقى الله عز وجل، فيكون ليس له إلا النار. قال: فقد أوجب الله له النار، فقد أوجب الله له النار. قال الصحابة: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا، يعني هل هذا الحكم خاص بالتعديات الكبيرة والأموال الكثيرة، أو أنه أيضا يتناول ولو شيئا يسيرا، مثل أن يكون أخذ من غيره شيء يعني تافه أو لا يأبه الناس به؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وإن كان قضيبا من أراك. قضيب من أراك يعني عود مسواك، ولو كان قضيبا من أراك، يعني أخذه من غيره وطالبه به وقال: والله ليس لك، وأعطى يمينا فاجرة وأخذ هذا العود، فهذه عقوبته ولو كان قضيبا من أراك.
وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. رواه مسلم.
فيه أن الغلول ليس في الأمور الكبار، وإنما حتى في الأمور التافهة، مخيط، خرزات، شملة، أيا كان، ولو كان قضيبا من أراك فهذه عقوبته، يأتي بما غل يوم القيامة وتكون وجبت له النار.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا. فقام رجل فجاء بسراك كان أخذه لم تصبه المقاسم، فقال: شراك من نار.
وهذا فيه فائدة من فوائد الحديث، أن الموعظة وبيان الترهيب للناس فيها سبب ووسيلة لهدايتهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الشملة التي غلها ذلك الرجل وأنها تشتعل عليه نارا بين الحكم وحصل ترهيب للناس، فرجل تدارك نفسه وجاء بشراك كان أخذه لم تصبه المقاسم فقال شراك من نار، فالرجل تدارك نفسه وجاء به وتخلص منه في الدنيا قبل أن يأتي يوم القيامة يحمله. فهذا فيه أن الموعظة والتخويف بالنار وذكر العقوبات ونحو ذلك هذا مفيد لمن كتب الله تبارك وتعالى له الهداية.
وقال رجل: يا رسول الله، إن قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أتكفر عني خطاياي؟ قال: نعم إلا الدين. رواه مسلم.
إلا الدين يعني إلا أن يكون في ذمتك حقوق للناس، إلا أن يكون في ذمتك حقوق للناس، فهذا من الدواوين التي لا يتركها الله حتى يقتص للمظلوم من ظالمه، حتى يقتص للمظلوم من ظالمه. قال: إلا الدين، فهذا شيء لا يترك الله لأن حقوق للعباد، فإن كان العبد أعطى العباد حقوقا في الدنيا أو على الأقل طلب عفوهم ومسامحتهم انتهى الأمر، وأما إذا لقي الله يوم القيامة وعليه حقوق للعباد فما ثم إلا الحسنات والسيئات. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري.
يتخوضون أي لا يبالون في المال كيفما حصل، كيفما حصل عليه أو كيفما اكتسبه لا يبالي، يتخوض في المال ولا يبالي هل هو بحق أو بغير حق، فلهم النار يوم القيامة. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به. صحيح على شرط الشيخين.
السحت الحرام، وكل جسد غذي بالحرام ونمى على الحرام فالنار أولى به، لأن الجنة دار الطيب، فالخبث لا يصلح للجنة، والجسم القائم على الخبث وعلى المحرمات لا يصلح للجنة، فالنار أولى به لأن الجنة دار الطيب، ولهذا أهل الجنة يدخلون الجنة كما قال الله: طبتم فادخلوها، طبتم فادخلوها خالدين. أما إذا كان خبيثا فليست الجنة دار الخبث، وإنما النار أولى به من كان جسده قائما على السحت.
وقال عبد الواحد بن زيد عن أسلم الكوفي عن مرة الهمداني عن زيد بن أرقم عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة جسد غذي بحرام.
غذي بحرام أي تغذى به ونمى على الحرام، فقال لا يدخل الجنة. نعم.
ويدخل في هذا الحديث المكاس وقاطع الطريق والسارق والبطاط والخائن والزغلي ومن استعار شيئا فجحده ومن طفف في الوزن والكيل ومن التقط مالا فلم يعرفه ومن باع شيئا فيه عيب فغطاه والمقامر ومخبر المشتري بالزائد. والله أعلم.
قوله والبطاط من معاني في اللغة الكذاب، وقوله الزغلي من معاني في اللغة الزغل الغش.
نعم.
الكبيرة الحادية والعشرون: السرقة. قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم.
قوله السرقة هذه كبيرة من الكبائر، والسرقة أخذ الأموال، أموال الناس فلسة من حرزها وأماكن حفظها، فهذه تسمى سرقة، يأخذ أموال الناس خلسة أو خفية من حرزها أو الأماكن التي حفظت فيه، فهذا من كبائر الذنوب، وفيه حد في الدنيا وفيه عقوبة في الآخرة.
قال فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، أي عقوبة من الله عز وجل. فهذا حد دنيوي للسارق. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده.
وهذا من دلائل، وجه آخر في الدلالة على أن السرقة كبيرة أن فيها لعن، لعن الله السارق، فاللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا من الدلائل على أن السرقة كبيرة. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها،
أي أن السارق أيا كان ومهما كان قدره أو مكانته فإن هذا حكمه وهذا حده في الشريعة. قال عليه الصلاة والسلام لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها.
وقال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولكن التوبة معروضة بعد. صحيح.
وهذا وجه ثالث في الدلالة على أن السرقة من الكبائر، نفي الإيمان عن السارق في قوله ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، والنفي هنا هو نفي لكمال الإيمان الواجب وليس نفيا لأصله على ما سبق بيانه وتفصيله.
وعن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنما هن أربع: ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا.
هذا سمعه سلمة بن قيس من النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما جاء منصوصا عليه في بعض الروايات. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يخطب ويقول ألا إنما هن أربع: ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. قوله ألا إنما هن أربع هذا من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام وجمال بيانه. ألا إنما هن أربع بهذا القدر من هذه الجملة تشوفت النفوس إلى الأمر. ألا إنما هن أربع، أي فاحذروها يا أمة الإسلام، ألا إنما هن أربع. ثم ذكرها، قال ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. وهذه الأربع تنقسم إلى قسمين: حق لله وحق للعبيد. حق الله في قوله لا تشركوا بالله شيئا أي أخلصوا له العبادة، وحق العبيد فيه هذه الأمور الثلاثة: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. وإذا ربطت بين هذا النهي وبين قوله عليه الصلاة والسلام في خطبته أيضا في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم، هذا تجد أن هذا المقام العظيم يؤكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرات وكرات وبأساليب متنوعة. قوله عليه الصلاة والسلام إن دماءكم، هنا قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقوله هناك وأعراضكم، هنا قال ولا تزنوا، وقوله هناك وأموالكم يقابل هنا قوله ولا تسرقوا. فرجع ما في هذا الحديث إلى ما في الحديث الأول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. وهذا يؤكد لنا خطورة ما يتعلق بالدماء والأموال والأعراض، وتحذير النبي عليه الصلاة والسلام وفي خطابته في الحج أكد على هذه القضية مرات كثيرة وفي أكثر من موضع وبأساليب متنوعة، منها قوله في حجة الوداع ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأعراضهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه على طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. هذا قاله أيضا في خطابته في الحج، وفي تأكيد على هذه القضية المهمة العظيمة، مسألة الدماء والأموال والأعراض.
قلت لا ينفع السارق توبته إلا بأن يرد ما سرقه، فإن كان مفلسا تحلل من صاحب المال.
التوبة لها شروط لتكون مقبولة، وشروطها ثلاثة، وهي أن يندم الإنسان على الذنب، على فعله للذنب، وأن يقلع عن الذنب، وأن يعزم على عدم العودة إليه. هذا في عموم الذنوب. أما إذا كان الذنب يتعلق بحقوق الناس كالسرقة مثلا، فيقول الإمام الذهبي رحمه الله لا ينفع السارق توبته، يعني لو أنه جاء بالتوبة بشروطها المذكورة، ندم وأقلع، يعني لم يعد للسرقة يفعلها مرة ثانية، وعزم عزما أكيدا أن لا يعود للسرقة، إلى هذا الحد لا تقبل توبته، لا تقبل توبته، لأن باقي في ذمته حقوق للناس وأموال للناس سرقها، فإلى هذا الحد لا تكون التوبة مقبولة. يعني لو أن إنسانا سرق أموال ثم تاب، ندم على السرقة وعزم ألا يعود للسرقة وأقلع عن السرقة، لم يعد يسرق مرة ثانية، إلى هذا الحد لا تكون توبته مقبولة، وإنما تقبل كما يقول الإمام الذهبي رحمه الله بأن يرد ما سرق، يذهب إلى أصحاب الحقوق ويعيد لهم أموالهم، المهم أن تصل أموالهم إليهم، سواء قال هذه سرقتها منكم وأقدم بشجاعة وقدمها، أو جعل وسيطا بينه وبينهم ثقة يسلمها لهم ويقول هذه يعني أخذت منكم، أخذها شخص منكم وهو تائب الآن، أو نحو ذلك، المهم أن تصل هذه الأموال إلى أصحابها. وإن كان مفلسا، يعني ليس عنده قدرة على إعادة هذه الأموال، فإنه يتحلل هؤلاء، يعني يطلب منهم أن يسامحوه وأن يعفو عنه، فإن عفوا عنه وسامحوه قبلت توبته، وإن لم يسامحوه بقي الأمر في ذمته. نعم.
الكبيرة في 22، قطع الطريق. قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فبمجرد إخافة السبيل هو مرتكب الكبيرة، فكيف إذا أخذ المال، وكيف إذا جرح أو قتل وفعل عدة كبائر مع ما غالبهم عليه من ترك الصلاة وإنفاق ما يأخذونه في الخمر والزنا؟
قطع الطريق هو اعتداء وظلم وأكل لأموال الناس بالباطل، أكل لأموال الناس بالباطل، وفيه إخافة للسبيل. وقطع الطريق هو أن يقف جماعة أو أفراد قلوا أو كثروا في طريق الناس وفي جادتهم، ثم إذا مرت القوافل المسافرة قطعوا عليهم طريقهم بسلب أموالهم. وهؤلاء الذين هم قطاع الطريق محاربون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن الساعين في الأرض بالفساد، ولهذا جاءت عقوبتهم أشد من عقوبة من يسرق المال خلسة كما سبق مرة معنا، لما في قطع الطريق من إخافة السبيل وإخلال الأمن وإيذاء الناس والتعدي على أموالهم، وأيضا لما يكون في قطاع الطريق من غلظة وفساد وشر وعدوان وتعاطي للمحرمات وتهاون في الفرائض، وهذا حالهم في الغالب الأعم، من كان بهذه الصفة في الغالب الأعم أنه فيه هذه الصفات. وقد جاءت عقوبة قاطع الطريق كما في الآية التي بين المصنف أن تقطع، أو التي أورد المصنف أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، وهذا بحسب الأمر الذي كان منهم، لأن هذه الجريمة متفاوتة في حجمها، ولهذا العقوبة تكون متفاوتة. نعم. وذكر المصنف رحمه الله في تعليقه أن مجرد إخافة السبيل كبيرة من الكبائر، مجرد إخافة يعني إخلال الأمن وإخافة سبيل الناس وطريقهم وإدخال الخلل على الأمن هذا بمجرده كبيرة، فكيف إذا انضم إليه أخذ المال بالباطل وانضم إليه جرح الناس بسبب ضربهم أو أيضا القتل، وانضم إليه فعل عدة كبائر مثل شرب الخمر والتهاون في الصلاة وغير ذلك والفواحش وغير ذلك من الأعمال التي هي قريبة جدا من قطاع الطريق.
الكبيرة 23، اليمين الغموس. قال عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. أخرجه البخاري.
اليمين الغموس قيل الغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم وفي العقوبة وفي النار، ولهذا سميت غموسا لعظم شأنها وشدة خطورتها. قال اليمين الغموس. قال عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. أخرجه البخاري. قال: واليمين الغموس التي يتعمد فيها الكذب سميت غموسا لأنها تغمس الحالف في الإثم، واليمين الغموس كما بينت هي أن يحلف يمينا فاجرة كاذبة خاطئة يتعدى بها على حقوق الناس ويأخذ بها أموالهم، فهي يمين الغموس وهي من كبائر الإثم. نعم.
واليمين الغموس التي يتعمد فيها الكذب سميت غموسا لأنها تغمس الحالف في الإثم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك.
هذا من أشد ما يكون في اليمين الغموس، التألي على الله جل وعلا. ومن التألي على الله أن يقول قائل: والله لا يغفر الله لفلان، يحلف بأن الله لا يغفر لفلان، يعني لما يرى في شخص من كثرة فسقه أو كثرة عصيانه أو كثرة مخالفاته ثم يحلف يمينا أن الله لا يغفر له، فهذا فيه تألي على الله. الله عز وجل مغفرته وسعت كل شيء، ورحمته كتبها لمن شاء من عباده، فمن قال والله لا يغفر الله لفلان أو لا يرحم الله فلانا فهذا تحجير وتألي على الله تبارك وتعالى وقول على الله بلا علم، فهي يمين غموس، يمين فاجرة. قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان، من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. وحبوط عمل هذا المتألي دليل على أن تأليه كبيرة، دليل على أن تأليه على الله كبيرة من كبائر الإثم أوجبت حبوط عمله. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب.
ثم ذكر هذا الحديث في من لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فذكر المسبل إزاره والمنان والمنفق أو المنفق سلعته بالحلف الكاذب. فهذه الأمور الثلاثة كلها من الأمور العظيمة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فهي كلها من عظائم الذنوب. مع أن بعض الناس فيما يتعلق بإسبال الإزار يرون أنه من الأمور التي ليست بالمهمة وليست بالعظيمة، وإذا قيل لهم في هذا الأمر تضايقوا وتضجروا وقالوا كل شيء حرام، يعني ماذا يضير إذا كان ثوب الإنسان يسترخي قليلا ويلامس الأرض، ماذا في هذا؟ ولو أنهم تخلوا عن أهوائهم وقرأوا هذا الحديث وحده وهو في صحيح مسلم لكفاهم زاجرا. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله، لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. وهذا الحديث مفيد جدا في مناصحة المسبل بأن يذكر له الحديث أولا، يعني يذكر له هذه المقدمة أولا. يقال: جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم يقول: نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من هذه ألا نكون من هؤلاء، ويوضح لهم خطورة الأمر. وإذا استشعرت القلوب خطورة الأمر يقول سبحان الله: أول واحد من هؤلاء المسبل إزارة، نسأل الله العافية. فهذا له وقع، وجرب كثير من الإخوة له وقع في إصلاح الناس في هذا الأمر، إضافة إلى الأحاديث الأخرى. والناس فيهم خير ولله الحمد، يعني إذا ذكرت لهم النصوص وعرضت عليهم الأدلة بأسلوب مناسب وطريقة مناسبة وبحسن تلطف في النصيحة ينفعهم الله بذلك. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعنه المجوسي جاءه غلام وقال له: هنيئا لك يا خليفة رسول الله، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلت في سبيل الله. ثم مشى الغلام بعد هذه التهنئة لعمر رضي الله عنه. فلما مشى قال عمر رضي الله عنه: ادعوا لي الغلام، والدم يثعب من بطنه، إذا سقوه الحليب خرج من بطنه، وكان في هذه تلك الحال يغمى عليه ويفيق والدماء تسيل من بطنه. فقال: ادعوا لي الغلام. فدعوا له الغلام فقال له: يا غلام ارفع ثوبك، ارفع ثوبك، يعني لم ينسى المناصحة في هذا الباب في هذه الحالة: ارفع ثوبك فإنه أتقى لقلبك وأنقى لثوبك، أتقى لقلبك وأنقى لثوبك. فالأمر ليس بالهين، كيف يكون هينا ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. في مثل هذا الحديث الصحابة في موضع آخر قالوا: خابوا يا رسول الله وخسروا، من هم؟ ومن يسمع هذا الكلام لا بد أن يؤثر فيه، كيف لا يؤثر فيه ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. سبحان الله، يعني كيف يعني يتغافل الإنسان ويتعامى ويتبع هواه ويدع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحذير الشديد من هذا الأمر. وفي الحديث الآخر قال: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. وهنا أذكر أمرا يدل على حال متبع هواه، يدل على حال متبع هواه. بعض المستقيمين وقفوا على بعض الأحاديث الصحيحة أزرة المسلم إلى أن صافي ساقيه، أزرة المسلم إلى أن صافي ساقيه، وعملوا بهذا الحديث. وبعضهم عمل بقوله عليه الصلاة والسلام: ما أسفل الكعبين من إزار ففي النار، فجعل إزاره فوق الكعب، جعل إزاره فوق الكعب. وهذا كله سنة، وهذا كله سنة. المهم أن لا يسترخي الإزار ولا ينزل عن الكعب. فأولئك الذين جعلوا إزارهم إلى أنصاف الساقين صاروا مثارا للسخرية من بعض غير المتدينين، ويتهكمون بهم ويسخرون منهم، هذا قبل سنوات. ثم بعد فترة من الزمان حدثت موضة في الغرب يلبسون البنطال إلى الركبة، يلبسون البنطال إلى الركبة، فقلدهم هؤلاء الشباب ولبسوا البنطال إلى الركبة، وصاروا يخرجون ببنطال إلى الركبة في الشارع. وكانوا قبل سنوات قلائل يسخرون ممن إزاره إلى نصف الساق وهو متبع للسنة، وهم فيما بعد جعلوا بنطالهم إلى الركبة متبعين للغرب. وكانوا قبل فترة قليلة يسخرون ممن إزاره إلى نصف ساقيه. فعلى كل حال هذه مصيبة المتبع لهواه، مصيبة المتبع لهواه يصبح في مثل هذه المنزلقات عياذا بالله. وعلى كل حال الواجب على المسلم أن ينصح لنفسه وأن يعطي نفسه قاعدة في هذا الباب، أن السنة كلها بركة، السنة كلها بركة، كلها خير، كلها فضيلة، ويطرح هواه ويتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
روى الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر، وفي لفظ فقد أشرك، إسناده على شرط مسلم.
هذا أشد ما في مسألة الحلف، أن يحلف الإنسان بغير الله، والحلف بغير الله شرك وكفر كما هو واضح، كأن يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بالكعبة أو بأي مخلوق من المخلوقات. الحلف بالله جل وعلا، من كان حالفا فليحلف بالله. في الحديث الآخر قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم، من كان حالفا فليحلف بالله. في حديث ابن عمر هنا قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فهذا أشد ما يكون في باب الحلف. ولهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم قول ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فالحلف بالله توحيد، والكذب كبيرة. لاحظ في كل من الأمرين حتى يتبين لنا الأمر، في كل من الأمرين حسنة وسيئة. الأمر الأول في حسنة التوحيد وكبيرة الكذب، والأمر الثاني قال: لا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، في سيئة الشرك وفضيلة الإيش الصدق. وعندما تقارن تجد أن حسنة التوحيد لا توازيها حسنة، وتجد في المقابل أن سيئة الشرك مبطلة للحسنات، أن سيئة الشرك مبطلة للحسنات. فهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، وهو بعيد عن الأمرين، ولكن هذا لتوضيح الأمر ولبيان الحكم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قيل: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك.
تقدم معنا هذا الحديث. نعم.
وصح تغليظ إثم الحالف كاذبا بعد العصر وعند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا، لفضيلة المكان، يعني الروضة، جاء في فضلها: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وعادة الإنسان لما يكون في زمان فاضل وفي وقت فاضل، قد صلى العصر في المسجد وجالس في الروضة، يعني في مكان فاضل وقت فاضل وعلى إثر عبادة، ثم يحلف، فهذا أشد إثما وأعظم ذنبا. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. متفق عليه.
الحلف باللات والعزى شرك، والشرك لا يكون الخلاص منه إلا بالرجوع للتوحيد، ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد. نعم.
وكان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من هو حديث عهد بالحلف بها، فربما سبقه لسانه إلى الحلف بها فليبادر بقول لا إله إلا الله.
حديث العهد بالشيء إذا اقتنع بالحكم قد ينفلت لسانه بحكم مألوفه ومعتاده، قد ينفلت لسانه بحكم مألوفه ومعتاده. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى لا إله إلا الله لتكون كفارة، ففي كل مرة فانفلت لسانه وأتى بهذا الحلف الذي كان قد اعتاد عليه وسبق أن اعتاد عليه، فيأتي بهذه الكفارة، يأتي بهذه الكفارة، يقول لا إله إلا الله. نعم.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلف عبد عند هذا المنبر على يمين آثمة ولو على سواك الرطب إلا وجبت له النار، رواه أحمد في مسنده.
مثل ما مر لفضل المكان عندما يكون الإنسان في مسجد، ولا سيما مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وفي الروضة، ثم في يتغافل عن هذا المكان وهيبته وفضيلته، ثم يحلف اليمين الفاجرة ويقتطع بها أموال الناس، فلا شك أن هذا أعظم إثما. نعم.
الكبيرة الرابعة والعشرون: الكذاب في غالب أقواله. قال الله تعالى: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب.
قال الكبيرة الرابعة والعشرون: الكذاب في غالب أقواله. الكذاب في غالب أقواله، والكذب كله مفسدة، الكذب كله مفسدة، لكن تتفاوت مفسدته من أمر إلى أمر، إلا شيئا يسيرا منه قد يكون في شيء من إرادة الإصلاح أو الإحسان أو نحو ذلك، وقد جاء في الشريعة ما يدل على عدم المنع منه. ثم ما كان في الكذب من مفاسد هي متفاوتة، والأضرار التي تنجم عنها وتترتب عليها متفاوتة، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الكذب من صفات المنافقين، وأنه ليس من صفات المؤمن، وأن المؤمن مجانب للكذب بعيد عنه. قال: الكذب في غالب الكذاب في غالب أقواله. قال الله تعالى: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وهذا في خطورة الكذب على الكذاب، أنه يكون سببا في إغلاق باب الهداية عليه وحرمانه من الخير. وهذا المعنى هو أيضا يدل عليه ما جاء في الحديث: لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نعم.
وقال الله تعالى: قتل الخراصون.
الخراص هو الذي يقول ما لا يعلم، يعني بالتخرص والظنون، ويخبر بأشياء ليس متحققا عنها، فيكون بذلك كثير الكذب.
وقال تعالى: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
هذه تسمى المباهلة، تسمى المباهلة، وتكون بين اثنين، كل منهما يدعي أنه هو الذي على الحق، يدعي أنه هو الذي على الحق وهو الذي على الهدى. فالمباهلة خطيرة جدا، والإقدام عليها من الكاذب جناية على نفسه بالغة وخطيرة، يعلم من نفسه أنه كاذب وأنه خاطئ، ثم يباهل من أمامه بأن لعنة الله على الكاذب، وهو يعلم من نفسه أنه هو الكاذب. هذا من أخطر وأشد ما يكون في باب الكذب.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه.
هذا فيه تنبيه على خطورة الكذب من جهة أن وقوع الإنسان في شدته وفي أنواعه الكثيرة هو عبر خطوات صغيرة في البداية، يعني يبدأ بكذبة ثم يلحقها بثانية ثم ثالثة ثم يكتب كذابا عند الله. ولهذا يغلق الإنسان على نفسه هذا الباب، حتى في تربية الأولاد الصغار ينبغي أن يلاحظ هذا الأمر. وكثير من الناس لا يتقي الله في أولاده ولا يتقي الله في أولاد المسلمين، فيفعل عندهم أفعالا تنشئهم على الكذب، مثل أن يقول: تعال أعطيك حلوى، أو يوهمه أن بيده شيء، ثم يصل الطفل ويفتح اليد ولا يجد فيها شيئا. كثيرا ما يداعب الأطفال بمثل هذه الطريقة، يغلق يده ويقول: تعال خذ، ثم يصل الطفل فرحان يظن أن بيده حلوى يفتح اليد لا يجد فيها شيئا، هذا تدريب على الكذب، تدريب على الكذب، لأن الطفل ولد على الصدق وبغض الكذب. فإذا كان يعامل بهذه الطريقة أو مثلا يقول تعال أو سأعطيك كذا أو نحو ذلك ثم لا يحصل الأمر، هذا كله تدريب له على الكذب وجناية على فطرته. والكذب يبدأ مع الإنسان مراحل وخطوات، وقد يكون بعض الناس الذي بلغ مبلغا واسعا في الكذب وصار من كبار الكذابين بداية كذبه على يد والده أو على يد أحد أقربائه، هو الذي غرس فيه الكذب ولا يعلم ذلك ولا يعلم الجناية التي جناها على ولده. ولهذا هذه ممارسة خاطئة تفعل كثيرا، وهي جناية على النشأ وغرس للكذب في نفوسهم. ولهذا يكثر الكذب في الأطفال بسبب هذه المخالفة من الآباء والأمهات والأقارب في التعامل مع الأطفال. ولهذا ينبغي أن يكون من أمام الطفل قدوات صالحة يعلمونه الصدق ولا ينشئونه على الكذب وغيره من المخالفات. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان.
نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه.
في هذا الحديث والذي قبله دليل على خطورة الكذب وأنه من صفات المنافقين وليس من صفات أهل الإيمان. المؤمن مجانب للكذب كما قال ذلك أبو بكر رضي الله عنه، المؤمن مجانب للكذب، والكذب من آيات النفاق يعني علامات النفاق. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين يوم القيامة ولم يفعل. رواه البخاري.
من تحلم بحلم لم يره، يعني قال لإخوانه: إنني رأيت البارحة في المنام كذا وكذا، وهو لم يرى ذلك وإنما يخبر برؤية منامية كاذبا، فيقول: رأيت في المنام كذا وكذا البارحة وقبل ليلتين رأيت في المنام أنني ذهبت إلى كذا أو حصل لي كذا أو نحو ذلك. كلف وهو كاذب، يعني يخبر بهذا وهو كاذب، كلف أن يعقد بين شعيرتين يوم القيامة. شعيرتين، الشعير الحبة المعروفة، فيعطى حبتين من الشعير ويقال اعقد بينهما، اربط الشعيرتين بعضهما ببعض، ولا يستطيع أن يفعل ذلك ويعذب على هذا الكذب. يطلب منه أن يعقد بين شعيرتين أي حبتين من الشعير. وهنا هذا الحديث حقيقة حديث عظيم في إغلاق باب مفسدة وشر على الأمة، باب مفسدة وشر عندما يتذكر الناس على هذا الحديث في إغلاق باب مفسدة وشر. كثير من أرباب البدع والضلالات روجوا بدعهم بمثل هذا الكذب وأدخل على الناس من العقائد ومن الأعمال بمثل هذا الكذب، وأوهم الناس أن له منزلة عند الله ومكانه، يوم يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ويوم يجي يقول رأيت أبو بكر، ويوم يقول رأيت عمر، واليوم الثالث يقول جاءني علي، واليوم يقول هذا من أولياء الله المقربين. كل يوم يأتيه واحد من الصالحين وهو يكذب ويريد من ذلك أن تقبل يده، ويريد من ذلك أن يعظم جاهه، ويريد من ذلك أن تزداد مكانته عند الناس، وكل مرة يأتيهم بكذبة جديدة ويزداد الإقبال عليه، ويبدأ الناس يعطونه الأموال، ويبدأ الناس يتسابقون على القرب منه، لأنه بمثل هذا الكذب الفاضح أخذ يزكي نفسه عندهم. وكثير ما يستعمل أرباب البدع والضلال مثل هذا الباطل. أذكر أنني مرة وقفت على كتاب مليء بالأذكار المحدثة وفي بعضها شركيات وبعضها طلاسم، حتى انني وانا اقلب الكتاب قلت سبحان الله من يقبل هذا الكتاب، كتاب يعني عبارات مفككه وفيه سرفيات وفيه بدع وفيه يعني كلمات معقده غير مفهومه، قلت في نفسي سبحان الله من يقبل هذا الكتاب. ثم لما وصلت خاتمة الكتاب ووجدت المؤلف قال إنني بعد ما ألفت هذا الكتاب توقفت في نشره وترددت في طبعه وبقيت فترة من الزمن مترددا في طبعه، ثم يقول جاءني الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي يا فلان لماذا هذا التأخير، لماذا هذا، لماذا لا تبادر، الناس بحاجة إلى كتابك. يقول وأيضا توقفت، جاءني غدا أبو بكر رضي الله عنه وقال لي كتابك لماذا، وقد جاءك النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وجاني عمر ووجدت أني مضطر لطبعه وأن الناس يستفيدون منه، وإلا أنا كنت متردد أصلا في طبع الكتاب. العوام مساكين والجهال، يعني أبو بكر جاه، عمر جاه، وقبل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فيأخذون الكتاب ومأخذ التسليم. ومثل هذا الكذب راجت بدع على الناس وراجت ضلالات، ومن لا يتقون الله عز وجل روجوا لباطلهم بين الناس مثل هذه الطريقة، وهذه عقوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم أغلق بهذا الحديث العظيم المبارك مثل هذا الباب لمن يخاف الله عز وجل، لمن يخاف الله عز وجل ويتقي. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم إن أفرى الفراء أن يري الرجل عينيه ما لم تريا، رواه البخاري أيضا.
أفرى الفراء يعني أشد الكذب، والفرية هي الافتراء وهو الكذب، وأفرى الفراء يعني أشد الكذب أن يري الرجل عينيه ما لم تريا، يعني يقول رأيت كذا وهو كاذب، يقول رأيت كذا وهو كاذب، يريها يعني يدعي أنها رأت ما لم ترى. نعم.
وأخرج حديث سمرة بن جندب بطوله في منام النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أما الرجل الذي رأيته يشرشر صدقيه إلى قفاه وعينيه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق.
ثم أشار إلى حديث سمرة بن جندب، وحديث طويل في منام النبي عليه الصلاة والسلام واصطحابه في المنام لجبريل، وذكر عقوبات في هذا الحديث لمن يثقل رأسه عن الصلاة وللزنات وللذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. حديث عظيم، يعني من لم يقف عليه ينبغي أن يقف عليه في صحيح البخاري ويقرأ بطوله، وهو حديث مليء بالفوائد في باب العقوبات والتحذير من الكبائر. والمصنف رحمه الله اقتصر هنا على موضع الشاهد فيما ما يتعلق بالكذب، قال أما الرجل، والقائل هنا جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، قال أما الرجل الذي رأيته أي يا رسول الله يشرشر صدقيه إلى قفاه وعينيه إلى قفاه، يعني الشرشرة القطع، يشرشر الصدق إلى القفاء، يعني يؤخذ من طرف الفم ويقطع إلى الخلف بشيء حاد، يقطع إلى الخلف، وأيضا تشرشر العين إلى القفا تقطع إلى الخلف. والله أعلم أن هذه عقوبة من جنس العمل، لأنه يكذب بفمه ويخبر عن شيء بعينه رآه وهو لم يره، فالكذب له تعلق بالعين وتعلق بالفم، والشرشرة إلى القفاء ستمر على الأذن قطعا، فهذه عقوبة له من جنس عمله، تقطع هذه الآلات التي استخدمها لترويج الكذب، والله رأيت بعيني وسمعت بأذني، هذا غالبا ما يكون من الكذاب، يخبر عن شيء سمعه أو عن شيء رآه بفمه كاذبا، فتكون له هذه العقوبة، يشرشر صدقه إلى قفاه وتشرشر عينه إلى قفاه، يعني تقطع ثم تعود ثم تقطع، وهكذا لا يزال يعذب بسبب الكذب. قال الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ إلى قفاه. سبحان الله، هذا الحديث في زماننا يعني تحقق بشكل واسع جدا في مسألة الكمبيوتر والانترنت. يجلس الإنسان في حجرته وفي بيته ويكتب بيده أو ينطق بفمه بالكذبة، وفي ثانية واحدة تصل العالم كله، كل من عنده جهاز انترنت تصل هذه الكذبة، يعني تبلغ الآفاق في ثانية مجرد ما أن يكتبها ويدخلها، في نفس اللحظة تصل إلى الدنيا كلها، تبلغ الآفاق. قديما كانت تبلغ الآفاق ولكن في وقت، تحتاج إلى وقت، يعني يتناقلها أهل المدينة ثم مسافر يذهب إلى مدينة أخرى وهكذا حتى تنتشر عبر زمن طويل. أما في زماننا تبلغ الآفاق في ثانية واحدة، الكذبة تبلغ الآفاق في ثانية واحدة. وهذا الحديث فيه تنبيه وفيه فائدة لمن يتعامل مع الانترنت أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن لا يضع فيه شيء من الباطل والكذب والضلالات التي تبلغ الآفاق ويبوء باسم كل من بلغته هذه الكذبة وكل من انطلت عليه وكل من ترتب على رواجها عنده مفاسد. فهذا يدل على خطورة الأمر، وأن الإنسان يعني هو قد يظن أنه في حجرته ويكتب الكلمة وتذهب وماذا يكون، لا، الله مطلع عليك وهذه تكتب في أعمالك، وكل من تضرر أو جنى عليه قولك أو عملك هذا كل ذلك يكتب في موازين سيئات الإنسان. نعم.
وعنه صلى الله عليه وسلم: يطبع المؤمن على كل شيء ليس الخيانة والكذب. روي بإسنادين عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفين. صلى الله عليه وسلم قال: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب.
إذا إنسان صار له موقف معين ووجد نفسه مضطر، ففي المعاريض مندوحة عن الكذب، يعرض ولا يأتي بالكذب الصراح، وإنما يعرض. والتعريض أن يأتي بكلام موهم، يعني ليس كذبا صريحا وإنما كلام موهم، ويتخلص به من الموقف الذي كان مضطرا فيه للكذب. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم.
تحديث الإنسان بكل ما سمع هذا هو قناة الكذب وسبيلها، أن يحدث بكل ما سمع، وأن تكون مطيته زعم وقيل وسمعت، وينقل كل ما يسمع. هذا فيه خطورة على الإنسان وجناية عليه، وقناة تفضي به إلى الدخول في الكذب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع.
وقال عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور. رواه مسلم.
تشبع الإنسان بما لم يعطى نوع من الكذب، أنا الذي فعلت كذا، أنا الذي حصل مني كذا، يتشبع بما لم يعطى، يخبر عن نفسه بأمور ليست هي حقيقة أو واقعا فيه، فيريد يجلب لنفسه مدحة أو ثناء أو مكانة عند الناس، فيبدأ يذكر عن نفسه من الخصال أو الصفات أو الأعمال، فتشبعا بما لم يعطى فهو كلابس ثوبي زور. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه.
أيضا هذا من الأمور التي هي قناة للكذب، اتباع الظن والتحدث والإخبار بالأمور الظنية التي لم يتيقن منها الإنسان، ولهذا قال: إياكم الظن، يعني احذروه، فإن الظن أكذب الحديث،
قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله: الحديث وفيه ملك كذاب. أخرجه مسلم.
مر معنا هذا الحديث، وعرفنا أن الذم إذا كان لم يكن هناك الباعث عليه فالجرم يكون أخطر، والملك هو ليس بحاجة للكذب لأنه بيده السلطة، عادة الكذب من الضعيف، فإذا كان وجد فيه الكذب فهذا دليل على فساد، ولهذا جاءت العقوبة الشديدة له إن كان كذلك. نعم.
الكبيرة الخامسة والعشرون: قاتل نفسه. وهي من أعظم الكبائر. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما.
ثم ذكر هذه الكبيرة قاتل نفسه، وهو ما يسمى في زماننا بالانتحار. وقاتل النفس سواء قتلها بسكين أو أغرق نفسه أو رمى نفسه من شاهق أو أحرق نفسه أو بأي طريقة كانت، هو مرتكب لكبيرة هي من أعظم الكبائر وأشد الآثام. وأورد المصنف قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قوله لا 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 تقتلوا أنفسكم، هذا هو الشاهد من الآية. قتل النفس، لا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل الإنسان نفسه. قال: إن الله كان بكم رحيما، بل عليه أن يطلب رحمة الله ويسعى في تحصيلها ويستجلبها لنفسه. قال: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. وهذا فيه قيد، قال عدوانا وظلما. أما يعني إذا وقع هذا خطأ أو عن غير تعمد أو عن غير قصد أو نحو ذلك فلا يكون شاملا له هذا الحكم، لكن هذا فيما من يفعل هذا الأمر عدوانا وظلما، قال فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ثم قال: إن تجتنبوا كبائر الإثم، وهذا يعني ذكر هذا في هذا السياق دليل على دليل آخر أو وجه آخر في الدلالة على أن قتل النفس كبيرة من الكبائر. نعم.
وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق.
الشاهد من الآية: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن النفوس التي حرم الله قتلها أن يقتل الإنسان نفسه، فالآية بعمومها دالة على تحريم قتل الإنسان لنفسه. نعم.
وعن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رق الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. متفق عليه.
وهذا فيه دليل على أن قاتل نفسه مرتكب لكبيرة. قاتل نفسه مرتكب لكبيرة، قال حرمت عليه الجنة، وفي الحديث الآخر أنه في النار، عقوبته أنه في النار. وهذا رجل يعني أصابه جرح فما تحمل، جزع فحز يده بسكين، يعني وخزها بسكين فما رقى الدم، يعني ما توقف إلى أن مات، فكان بذلك قاتلا لنفسه. فقال الله: بادرني عبدي بنفسه، أوجبت له النار أو حرمت عليه الجنة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. متفق عليه.
ثم ذكر هذا الحديث في عقوبة قاتل نفسه بأي طريقة كانت، بالسم أو بالسكين أو بغير ذلك، وأن عقوبته النار خالدا مخلدا فيها أبدا. والقول هنا كالقول الذي سبق معنا في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فهذه عقوبته، وإذا وجد مانع التوحيد والإخلاص فإن مرتكب الكبيرة لا يكون في النار خلوده أبد الآباد، وإنما يبقى فيها على قدر جرمه وعلى قدر ذنبه، ثم يخرج بالتوحيد الذي هو مانع من موانع الخلود، كما أيضا يدل على هذا قول الله تعالى: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكما يدل أيضا عليه: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، ونظائر ذلك من النصوص الواردة في الكتاب والسنة.
وفي الصحيح حديث الذي آلمته الجراح فاستعجل الموت فقتل نفسه بذباب سيفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار.
نعم.
وروى يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به يوم القيامة. حديث صحيح.
الشاهد من الحديث آخره: ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به يوم القيامة. وفي الحديث دلالة على خطورة لعن المؤمن، وسيأتي هذا في كبيرة قادمة، والقذف، وسبق معنا في كبيرة ماضية. نعم.
الكبيرة السادسة والعشرون: القاضي السوء. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.
القاضي السوء هو الذي لا يحكم بالعدل، ولا يحكم بما شرع الله له أن يحكم به، وإنما يحكم بهواه فيتجنى ويظلم ويسيء إلى الناس، ولا تكون أحكامه عادلة، وإنما يتبع فيها هواه ولا يتبع فيها ما شرع الله تبارك وتعالى له أن يحكم به. وأورد جملة في النصوص الدالة على أن هذا من الكبائر، منها قول الله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ظالمون لأنفسهم بهذا الحكم، وظالمون لمن حكموا لهم بغير الحق، وظالمون لمن حكموا عليهم بغير الحق، فأولئك هم الظالمون. نعم.
وقال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون.
ترك التحاكم بحكم الله سبحانه وتعالى الذي شرعه لعباده هو من التحاكم بحكم الجاهلية المبني على اتباع الأهواء. نعم.
وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
وهذا مما قد يفعل القاضي السوء، أن يكتم الحق وأن يكتم ما يعرف من البينات والهدى، لأنه قاضي سوء، يقضي بالسوء لا يقضي بالبينات والهدى الذي علمه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والعقوبة: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
وقد روى الحاكم في صحيحه بإسناد لا أرضاه أنا عن طلحة ابن عبيد الله عن النبي صلى عن طلحة ابن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة إمام حكم بغير ما أنزل الله.
نعم.
وصحح الحاكم أيضا والعهدة عليه من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاض في الجنة وقاضيان في النار، قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، وقاض عرف الحق فجار متعمدا فهو في النار، وقاض قضى بغير علم فهو في النار.
الحديث الأول الذي قال لا أرضى إسناده، نبه المحقق في الهامش أن في سندي عبد الله بن محمد العدوي وهو الظاهر. والحديث الثاني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القضاة ثلاثة: قاض في الجنة وقاضيان في النار، وبين ذلك عليه الصلاة والسلام. أما القاضي الذي في الجنة هو الذي عرف الحق وحكم به، وأما القاضي الذي في النار فالذي عرف الحق فجار، يعني كتم الحق ولم يحكم به، أو قاض قضى بغير علم، فهذان في النار.
قلت: فمن قضى بغير علم ولا بينة من الله ورسوله على ما يقضي به فهو داخل في هذا الوعيد.
نعم، منصوص عليه في الحديث: قاض قضى بغير علم.
وروى شريك عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيان في النار وقاض في الجنة, وذكر الحديث. قالوا فما ذنب الذي يجهل؟ قال ذنبه أن لا يكون قاضيا حتى يعلم. إسناده قوي.
هذا بمعنى ما سبق, قال وقاض قضى بغير علم, ذنبه أنه حكم بغير علم. نعم.
وأقوى منه حديث معقل بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يكون على شيء من أمور هذه الأمة فلا يعدل فيهم إلا كبه الله في النار.
والعدل فيهم يكون ناتجا عن العلم بشرع الله, فمن عرف الشرع ولم يحكم لم يعدل, ومن حكم بغير معرفة الشرع لم يعدل. نعم.
وروى عثمان بن محمد الأخنسي وهو صدوق عن المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جعل قاضيا بين الناس فكأنما ذبح بغير سكين.
وهذا يدل على خطورة القضاء, وأن القاضي في أمر خطير, ويحتاج إلى أنه يجاهد نفسه دائما وأبدا على موافقة حكم الله وإصابة الحكم, ويجاهد نفسه على التوسع في معرفة الدلائل والأحكام والفقه في دين الله جل وعلا ومراجعة المسائل. فالأمر ليس بالهين, أمر خطير, فكأنما ذبح بغير سكين. ولا يسلم إلا من سلمه الله تبارك وتعالى بتحري الإنصاف وملازمة العدل ومراجعة الأحكام وسؤال الله عز وجل التوفيق.
أما إن اجتهد الحاكم وقضى بما قام الدليل على صحته ولم يحكم برأي فقيه وقد لاح ضعف ذلك القول فهو مأجور ولا بد, لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. متفق عليه.
هذا في حق من يحكم بعلم, هذا في حق من يحكم بعلم ويتكلم بعلم ويقضي بعلم ويبني أحكامه على اجتهاد في معرفة النصوص والأدلة. فمن كان بهذه الصفة إن أصاب فله أجران للإصابة وللاجتهاد, وإن أخطأ فله أجر واحد والذنب مغفور, والذنب مغفور لأنه ليس كل مجتهد مصيبا للحق, ليس كل مجتهد مصيبا للحق, قد يخطئ. فإذا كان متحريا للحق حريصا على إصابة الحق متبعا للدليل ولكنه مع تحريه واجتهاده أخطأ, فالخطأ مغفور وله أجر على تحريه واجتهاده.
فرتب النبي صلى الله عليه وسلم له الأجران إذا اجتهد في الحكم, فأما إذا كان مقلدا فيما يقضي به فلا يدخل في الخبر.
يعني إذا كان لا يبني الأمر على الدليل وعلى مراجعة الأدلة وكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون قد اجتهد, والحكم هنا خاص بمن اجتهد في ضوء الأدلة ونظر فيها وبنى عليها. نعم.
ويحرم على القاضي أن يحكم وهو غضبان لا سيما من الخصم.
لا سيما من الخصم, يعني إذا كان غضبه من الخصم نفسه, فإذا كان غضبان من الخصم يوقف الحكم لا يحكم حال الغضب, لأن الإنسان حال غضبه قد يسيطر عليه الغضب فيحكم بغير الحق وبغير الصواب. ولهذا جاء في الحديث أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. كلمة الحق في الرضا يعني قد تكون سهلة, لكن كلمة الحق في الغضب صعبة. ولهذا أمر الغضبان كما في السنة إذا غضب أحدكم فليسكت, يعني لا تتكلم وقت الغضب, لأن الغالب على كلام الإنسان وقت غضبه عدم الانضباط. الغالب على كلام الإنسان وقت غضبه عدم الانضباط, فلهذا يسكت حتى يسكن الغضب. والقاضي إذا كان غضبانا ولا سيما من الخصم فلا يحكم, وإنما ينتظر أو يؤجل حتى يسكن ويهدى غضبه ثم يحكم بعد ذلك. نعم.
وإذا اجتمع في القاضي قلة علم وسوء قصد وأخلاق زائرة وقلة ورع فقد تمت خسارته، ووجب عليه أن يعزل نفسه ويبادر بالخلاص من النار.
إذا اجتمعت في القاضي هذه الخصال، قلة العلم وسوء القصد وأخلاق زعرة، يعني أخلاق سيئة وعنيفة وشديدة مع قلة ورع، فهذا قد تمت خسارته، والواجب عليه أن يتدارك نفسه ويعزل نفسه عن القضاء، لأن بقاءه بالقضاء في هذه الطريقة تزايد في الإثم وكثرة في الذنوب يلقى الله بها يوم القيامة، فأولى له أن يعزل نفسه حتى يريح نفسه من هذا المنصب الذي هو ليس أهلا له وليس صالحا للبقاء فيه.
وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على الراشي والمرتشي. صححه الترمذي.
هذا الحديث أورده المصنف في باب القاضي السوء للمناسبة، لأن القاضي إذا كان قاضي سوء فهو يرتشي، يعني لسوءه قد يرتشي يأخذ الرشوة ليحكم لأجل الراشي، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، الراشي الذي يدفع الرشوة والمرتشي الذي يأخذها. فقاضي السوء قد يصل به سوءه أن يرتشي، يعني يقبل الرشوة لأجل أن يحكم لصالح من رشاه، من أعطاه الرشوة. فلهذه المناسبة أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، وإن كان ليس مختصا في باب القضاء وإنما هو في كل مجال، الرشوة محرمة في كل مجال، ولكن لما كان القاضي السوء قد يصل به الأمر إلى هذا الموصل نبه المصنف أو أشار المصنف رحمه الله إلى هذا الحديث. ثم تغيير الأسماء لا تغير الحقائق، تغيير الأسماء لا تغير الحقائق، فالعبرة بالحقائق ولو غيرت الأسماء. وكثير من هذه الكبائر والمحرمات يغير بعض الناس أسماءها، يغير بعض الناس أسماءها ثم يمضي متعاملا بها. فالرشوة بعضهم يسميها إكرامية، يسميها بعضهم إكرامية، والربا يسمونه فائدة، والخمر يسمونه مشروبا روحيا، والشرك بالله يسمونه توسلا. فهذه التغييرات في الأسماء ما تغير الحقائق، لا تغير العبرة بحقائق الأمور. فإذا دفع رشوة وسماها باسم طيب إكرامية أو شيء من هذا القبيل ما يتغير الحكم، الحكم باقي وهو يغالط نفسه في هذا. نعم.
الكبيرة السابعة والعشرون: القواد المستحسن على أهله. قال الله تعالى: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين.
القواد هذه كبيرة من الكبائر، القواد، والقواد من القود، القود وهو أخذ الإنسان إلى وقيادته وإلى مكان ما، وأطلقت هذه الكلمة في الشرع على ما من يقود إلى فعل الفاحشة ويجر، يقال له القواد، وأيضا يقال له الجرار لأنه يجر إلى فعل الفاحشة، وسواء قاد إلى الفاحشة في أهله والعياذ بالله مثل ما قال القواد المستحسن على أهله، أو قادها إلى الآخرين، وسواء كان رجلا أو امرأة، سواء كان رجلا أو امرأة، فهذا كبيرة من كبائر الإثم وعظيمة من عظائم الذنوب. والدال على الشر كفاعله ومن دعا إلى ضلاله، يعني مثل هذه العمومات أيضا تشمل في عمومها شناعة هذا العمل وفضاعته. قال الله تعالى: والزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. الحديث في عمومه كما مر يدلنا على خطورة هذه الفاحشة، وأيضا يدلنا على أن من يمارس هذه الفاحشة تقع في قلوب الناس البغضة له، ولهذا يصل حاله عند الناس أن الزانية لا يرضى بها العفيف ولا يقبلها، فلا يرضاها إلا زان مثلها أو مشرك خير مؤمن بالله سبحانه وتعالى. فهذا يدل على شناعة الزنا وقبحه وحرمته على المؤمنين. فإذا كان أمر بهذه الصفة وبهذه الشناعة وبهذا القبح، كيف يصل الأمر بإنسان أن يكون قوادا إليه؟ أمر يعني وصف الله عز وجل بهذه الصفة وبهذه الشناعة، فكيف يصل الإنسان به السوء والخبث إلى أن يكون قوادا لهذا الأمر الذي حرمه الله وبين شناعته وبين أنه حتى مبلغ في الشناعة عند المؤمنين أن من تمارس الزنا لا يقبلها الرجل العفيف، فلا يقبلها إلا من هو على شاكلتها أو من هو مشرك بالله عز وجل. فالأمر والحالة هذه كيف يصل الإنسان به مبلغا في الخبث فيكون قوادا لهذا الأمر الذي حرمه الله عز وجل ورتب عليه الحد في الدنيا والعقوبة الأليمة في الآخرة؟ نعم.
وعن سليمان بن بلال عن عبد الله بن يسار الأعرج قال حدثنا سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق والديه والديوث ورجلة النساء. إسناده صحيح لكن بعضهم يقول عن أبيه عن عمر مرفوعا.
نعم.
فمن كان يظن في أهله الفاحشة ويتغافل لمحبته فيها فهو دون من يعرض عليها، ولا خير في من لا غيرة له.
ثم ذكر هذا الحديث في الثلاثة الذين يدخلون الجنة وهم العاق والديه، وقد مر معنا في كبيرة سبقت، والديوث، وهو موضع الشاهد هنا الديوث. والديوث هو الذي يقر الخبث في أهله، الديوث هو الذي يقر في الخبث في أهله ولا يغار على أهله وحريمه ولا يبالي، يعلم عنهم أنهم يمارسون الفاحشة وتحصل منهم فلا ينزعج ولا يتضجر ولا يهتم بالأمر ولا كأن شيئا حصل. فمن كان بهذه الصفة فهو ديوث، وهو ممن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنه لا يدخل الجنة، أنه لا يدخل الجنة. فهذا يدلنا على أن الدياثة كبيرة من الكبائر وعظيمة من عظائم الذنوب.
الكبيرة الثامنة
قوله في العنوان القواد المستحسن على أهله، ما أدري هل العنوان هكذا في كل النسخ القواد المستحسن على أهله؟ غالبا النسخة اللي مع الأخوان نسختنا، لكن طبعات أخرى نفس معك طبعة أخرى؟ إيش عندك؟ ارفع صوتي. الكتاب اللي معك الطبعة المختلفة عن هذه الطبعة التي قلنا أنها يعني إما أن تكون منسوبة للذهبي أو تكون يعني مسودة وهي مختلفة عن الذي معنا في الترتيب. في هذه الطبعة قال: الديوث المستحسن على أهله والقواد الساعي بين الاثنين بالإفساد. أنا يلوح لي والله أعلم أن العنوان القواد والمستحسن على أهله، فلعل بعضكم يحقق ويراجع. والقواد هو الساعي بين الاثنين، يعني يجر سواء على أهله أو على غيرهم، هذا هو القواد. والديوث المستحسن على أهله. والنصوص التي يعني ذكرها المصنف رحمه الله تشمل هذا وهذا. نعم.
قال: الكبيرة الثامنة والعشرون: الرجلة من النساء والمخنث من الرجال. قال الله تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش الآية.
قال الكبيرة 28: الرجلة من النساء والمخنث من الرجال. الرجلة من النساء المسترجلة التي تتشبه بالرجال، والمخنث من الرجال هو الذي يتأنث ويتشبه بالنساء، وكل منهما ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد أولا قول الله عز وجل: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فالآية بعمومها تدل على شناعة هذا الأمر، دلالتها بعمومها. نعم.
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. صحيح.
نعم.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الرجلة من النساء. إسناده حسن.
هذا الحديث والذي قبله فيهما الدلالة على أن الرجلة من النساء والمخنث من الرجال كل منهما مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، لأنها مستوجبة للعن، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل.
وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. إسناده صحيح.
وهذا مثل ما سبق، يعني تشبه باللباس أو بالمشي أو بالكلام أو غير ذلك، كله مستوجب للعن.
وقال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. أخرجه مسلم.
الشاهد من الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصنف من أهل النار: نساء كاسيات عاريات. كاسيات يعني عليهن ثياب، عاريات أي أن الثياب ليست ساترة ولا محتشمة، إما أن تصف العورة أو تشف عنها أو تحجمها أو تبينها، فهي في الظاهر كاسية وفي الحقيقة عارية فاتنة. كاسيات عاريات مائلات مميلات، يعني مائلات في مشيهن وأمام الناس، مميلات للرجال بطريقتهن في الحركة والمشي، فتنة. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، لأن هذا في إماله للرجال ومتنافي مع العفة التي ينبغي أن تكون عليها المرأة. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، يعني تجمع شعرها فوق رأسها بهذه الصفة كأسنمة البخت المائلة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، أي مسافة بعيدة.
وقال صلى الله عليه وسلم: ألا هلك الرجال حين أطاعوا النساء.
ألا هلك الرجال حين أطاعوا النساء، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة في عقلها أضعف وعقلها أقصر، لكن لا يعني هذا أن ليس عندها رأي أو لا فهم عندها، ليس هذا هو المعنى. لكن صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة ناقصة عقل ودين، ولهذا في الشهادة شهادته على نصف شهادة الرجل، فهي دونه، وهذا شيء جعله الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يعني انتفاء العقل أو عدم حصول فهم، أو ليس هذا هو المراد، لكن عقلها ناقص كما أخبر عليه الصلاة والسلام، ناقصات عقل ودين. وبعض النساء التي ليس عندها مكانة، ليس في قلبها مكانة عظيمة للسنة، قد تنزعج من هذا الحديث، وربما بعضهن يعني يبلغ بها المبلغ أن تكتب معترضة: كيف يقال عن المرأة ناقصة عقل وهي التي فعلت وهي التي حصل وهي، وتبدأ تنتقد. ولهذا يقولون أن من الطرائف، يقولون أن بعض النساء أتينا إلى أحد العلماء معترضات على هذا الحديث، أتينا إلى أحد العلماء معترضات على هذا الحديث، وبدأنا عنده يعترضن: كيف يقال عن المرأة إنها ناقصة عقل ودين وكيف وكيف والمرأة كذا. فلما انتهى من الاعتراض قال انتهيتن؟ قلنا نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل من علماء مصر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النساء ناقصات عقل ودين لم يقصد كنا، دخلهن شيء من الفرح الآن خرجنا من الحديث. قال لما قال ناقصات عقل ودين لم يقصد كنا، وإنما قصد نساء الصحابة ومن كنا على طريقة نساء الصحابة. أما أنتن لا عقل ولا دين، أما أنتن لا عقل ولا دين، يعني كيف تعترضن على؟ يقولون أن كان واحدة منهن سمينة جدا وأرادت أن تلطف الموقف، قالت أيضا أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال رفقا بالقوارير؟ قال نعم، قال رفقا بالقوارير وما قال رفقا بالبراميل، كان مغضب من الموقف. على كل حال يعني هذه كانت إجابته، ربما أنه يعني الموقف جعله يغضب ويتكلم بهذه الطريقة، لكن الشاهد أنه يوجد من النساء من يعني إذا قل حظها من تعظيم السنة في قلبها لا تبالي وتعترض بهذه الطريقة على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فمن الأفعال التي تلعن عليها المرأة إظهارها الزينة والذهب واللؤلؤ من تحت النقاب، وتطيبها بالمسك والعنبر ونحو ذلك، ولبسها الصباغات والمداس إلى ما أشبه ذلك من القبائح.
يعني كل هذه الأمور التي هي من إظهار المرأة للزينة وفيها فتنة للرجال، تظهر الذهب أو الحلي أو يعني تبين من تحت النقاب محاسنها، أو كذلك يعني تتطيب بالمسك والعنبر ما له رائحة فتجذب الناس إليها أو نحو ذلك، أيضا تلبس المداس يعني الذي لا يستر قدمها، فكل هذه من الأمور التي قال عنها المصنف من القبائح التي لا تليق بالمرأة المسلمة العفيفة. نعم.
الكبيرة التاسعة والعشرون، المحلل والمحلل له. صح من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، رواه النسائي والترمذي بإسناد جيد.
المحلل والمحلل له، هذا في النكاح، أن يطلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فيأتي بالمحلل ويسمى التيس المستعار، يأتي به لينكحها فقط ليحللها له، يعني ينكحها لمجرد أن يحللها له. فالمحلل والمحلل له كل منهما ملعون، يعني من باشر هذا العمل ليكون محللا الزوجة لزوجها، أو طلب هذا العمل الزوج الذي هو المحلل له، طلب هذا العمل لتحلل له زوجته، فكل منهما ملعون. وهذا يدل على أن الأمر من الكبائر، وواضح أنه من الكبائر للعن، لعن النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان المصنف كأنه يعني عنده شيء من التردد في هذا، لأنه في الأخير قال أمور يحتمل أنها من الكبائر، وأورد هذا الحديث، أورد من ضمنها يعني هذا الحديث، فالحديث واضح أنه من الكبائر، واللعن لا يكون إلا عن أمر كبير. نعم.
وعن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، رواه أهل السنن إلا النسائي.
نعم.
ولكن فاعل هذه القاذورة مقلد عامل برخصة المذاهب لم يبلغه النهي، فلعل الله تعالى يعذره ويسامحه.
يعني هذا نوع من الاعتذار من المصنف رحمه الله في حق من لا يعلم، أو أفتي يعني فتوى خاطئة وظن أن الأمر صحيح، لعل مثل هذا يقول يكون معذورا. نعم.
الكبيرة الثلاثون، أكل الميتة والدم ولحم الخنزير. قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس.
نعم.
فمن تعمد أكل ذلك لغير ضرورة فهو من المجرمين. وما يحسب أن مسلما يتعمد أكل لحم الخنزير وربما يفعل ذلك زنادقة الجبلية والتيامية الخارجين من الإسلام. وفي نفوس المؤمنين أن أكل لحم الخنزير أعظم إثما من شرب الخمر. وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به.
ثم قال المصنف رحمه الله: أكل الميتة والدم ولحم الخنزير، أي أن هذا من الكبائر. والخنزير هو الحيوان المعروف، وقد حرم الله تبارك وتعالى أكله في القرآن الكريم، قال جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وهذا فيه الأصل، أن الأصل في الأطعمة الحل إلا ما حرمه الله، ومن ذلك هذه المحرمات، وأيضا ما جاء تحريمه في سنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم بين يعني شأن الخنزير، وأنه ما يظن أن مسلما يتعمد أكله لغير ضرورة لظهور شناعة أكله عند المسلمين. ومما ذكر، يعني ذكره عدد من أهل العلم في الآثار السيئة لأكل لحم الخنزير، أنه يميت الغيرة، أنه يميت الغيرة ويولد الدياثة في من يأكل هذا اللحم. ولعل في اللحم من الفساد أو الضرر ما يجلب للإنسان خلل في سلوكه وفي خلقه وفي معاملته، وهذا يعني أمر يعني لا ريب أن الله عز وجل جعل فيه تأثيرا، بل إن الأمر ليس فقط بالأكل. راعي الغنم يعطي السكينة، يعطي السكينة والطمأنينة. فعلى كل حال يعني هذا أمر محرم بكتاب الله عز وجل، وأكل لحم الخنزير كبيرة من الكبائر. يقول الذهبي: وفي نفوس المؤمنين أن أكل لحم الخنزير أعظم إثما من شرب الخمر. والخمر مر معنا أنها أم الخبائث، إذا شرب الخمر أكل لحم الخنزير وزنى وفعل كل المحرمات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أورده المصنف: لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت النار أولى به، هذا بعمومه يدل على تحريم أكل الخنزير وأنه من الكبائر. نعم.
وقد أجمع المسلمون على تحريم اللعب بالنرد، ويكفيك من حججهم على تحريمه قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنه: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه.
هذا يعني استدلال لطيف أورده المصنف رحمه الله هنا ليبين الشناعة القائمة في النفوس لأكل لحم الخنزير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذم اللعب بالنرد، وهو يعرف في هذا الزمان بالشطرنج، وهي لعبة قديمة، فلما ذم اللعب بالنرد أو بالنردشير بين شناعة هذه اللعبة بأمر متقرر في النفوس. قال: فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. يعني وقد قام في النفوس شناعة هذا الأمر، أن تصبغ اليد بلحم الخنزير ودم الخنزير، قائم في نفوس قدارة هذا وشناعته. فهذا وجه لطيف أورده المصنف هنا رحمه الله لبيان شناعة لحم الخنزير، أي أنه من المتقرر في نفوس المؤمنين أنه أمر شنيع أن يلطخ الإنسان يده بلحم الخنزير ودمه. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم تحريم النرد مثل هذا الذي قام في النفوس قدارته وشناعته، أن يلطخ الإنسان يده بلحم الخنزير ودمه.
قال: وبلا ريب أن غمس المسلم يده في لحم الخنزير ودمه أعظم من لعب النرد، فما الظن بأكل لحمه وشرب دمه؟ أجارنا الله من ذلك بمنه وكرمه.
هذا وجه الاستدلال للمسألة. قال إن يعني لا ريب أن غمس اليد في لحم الخنزير ودمه أعظم من اللعب، فكيف بالأكل، أكل لحم الخنزير وشرب دمه؟ يعني الأمر أفظع، واللعب بالنرد يعني ذمه السلف قديما وجمعوا فيه مصنفات، ومن أفرد فيه أفرده في مصنف الآجري رحمه الله له كتاب قيم في تحريم النرد والشطرنج، وهو مطبوع متداول. قد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مر على قوم يلعبون بالنرد والشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ والأدوات التي تحرك على رقعة الشطرنج هي تماثيل، الأدوات التي تحرك على رقعة الشطرنج هي تماثيل، تمثال لملك وتمثال لحصان وتمثال لجنود، تماثيل، ويعكفون عليها الساعات لهذه التماثيل. ولهذا رآهم علي رضي الله عنه فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ومثل هذه التماثيل، التماثيل التي في اللعبة التي تسمى بالفرفيرة، يعني توضع كرة وهناك تماثيل على شكل لاعبين، ثم يلعب اثنان متقابلان على هذه اللعبة، وكل له مقابض يمسكها من جهته ويمارس هذه اللعبة، وأمامه هذه التماثيل. وإحكام هذه اللعبة، لعبة الفرفيرة، تتطلب من اللاعب أن يركع في كل مرة يريد أن يتقن الإصابة، فيكون على هذه الحالة السيئة أمام هذه التماثيل يركع ركوعا من بعد ركوع أمام هذه التماثيل، نسأل الله السلامة والعافية. وكنت كتبت عنها كتابة مختصرة وقرأتها على زمان على الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ومضمونها هذا المضمون. فقال لي رحمه الله أن هذه اللعبة مثل ما يعني مثل ما في 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 التقرير الذي ذكرته له، يعني واضح أنها محرمة ولا تجوز ولا يصح اللعب بها، وهي تماثيل واضحة، وإتقان اللعبة لا يكون إلا عن إتقان اللعبة لا يكون إلا عن ركوع أحيانا حتى يجيد ضبط الفوز على يعني ما يتعاملون به. وتكثر هذه اللعبة في رمضان، ويا سبحان الله، المسلمين في الليل في المساجد ركعا وسجدا في بيوت الله يرجون رحمة من الله ورضوانا، والشباب وأهل له أشغلتهم أمثال هذه اللعب ونظائرها عن الإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى والفوز برحمته عز وجل. نعم.
الكبيرة 31: عدم التنزه من البول، وهو شعار النصارى، قال الله تعالى: وثيابك فطهر.
ثم ذكر هذه الكبيرة عدم التنزه من البول، وهو شعار النصارى. النصارى إذا جاءه البول في أي مكان يبول، ثم يلبس ملابسه ولا يبالي بالقاذورات والنجاسة التي تؤذيه أو تكون فيه. وأذكر أنني مرة كنا في سفر، وكان معي في ذلك السفر رجل كثيف، فكان يعني في أثناء السفر ونركب الطيارة ونجلس في أماكن، فكان إذا مر أحدهم يلتفت عليه ويقول: مر نصراني، يقول: عرفت من رائحته. يعني كل ما مر يقول: ما عرفت من رائحته، لأنه يمر ثم تمر الرائحة الكريهة معه، فكل ما مر يلتفت عليه ويقول لي: هذا نصراني مر، أو عبارة مثل هذا القبيل من الرائحة. فهذه طريقتهم، ما يستنزهون من البول، ولهذا رائحتهم كريهة، ويضع الطيب، لكن الطيب ما يركع الريحة، تغلب ريحة الخبيثة تغلب الطيب، والطيب فترة محددة ثم تذهب الريحة رائحة الطيب ويبقى خبثة.
ويريد أن يرقع الريحة بوضع شيء من الطيب، والطيب يعني يطير ما يبقى، يعني يبقى نصف ساعة ساعة بالكثير ثم تذهب رائحة الطيب ويبقى الخبث. وفي حال وجود الطيب فهو طيب ممزوج بالخبث، والغالب على الخبث أنه يغلبه، ثم تذهب رائحة الطيب ويبقى خبثا محضا ورائحة كريهة. فالنصارى هذه طريقتهم، لا يستنزهون من البول، فعدم التنزه من البول كبيرة، وهو من التشبه بالنصارى، وهو من التشبه بالنصارى، فعدم التنزه من البول كبيرة. استدل لذلك بعموم قوله تعالى وثيابك فطهر، فهذا فيه الاستنزاه من البول.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. متفق عليه.
أذكر رفيقي هذا أحيانا إذا مر يقول يضع شماغه بهذه الطريقة، ثم إذا انتهى مروره قال نصراني مر، يعني مرة رائحته تؤذيه جدا، فأول ما يشعرها أقبل يضع الشماغ بهذه الطريقة، ثم إذا انتهى قال أف نصراني مر، ويعني الرائحة اللي هي ناشئة من عدم الاستنزاه من البول. الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله واضح في أن عدم الاستنزاه من البول كبيرة. قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، جاء في بعض روايات الحديث أما إنه لكبير، فقوله ما يعذبان في كبير ليس المراد أنه ليس من كبائر الذنوب، ليس المراد بقوله وما يعذبان في كبير ليس المراد أنه أن هذا الأمر ليس من كبائر الذنوب، وإنما المراد يعني ليس كبيرا على النفوس، يعني أمر سهل، ليس أمرا عظيما يشق على الناس، بل أمر يعني سهل جدا. الأول عدم الاستنزاه من البول، والاستنزاه من البول سهل، يعني أن يتبول الإنسان باحتياط لا يطير عليه من رشاشة، وإذا انتهى غسله كما جاء في السنة، أو استجمر كما جاء في السنة، أمر سهل جدا يعني لا يشق على الإنسان. وعدم المشي بالنميمة أيضا سهل، كله عملية كف للسان، فليس أمرا كبيرا يعني ليس أمرا عظيما. فهذا المراد بقوله وما يعذبان في كبير، أي أمر في أمر كبير على النفوس، ثم قال أما إنه لكبير، يعني من الأمور الكبيرة ومن الذنوب الكبيرة، وهذا استدراك حتى لا يفهم القول الأول خطأ. فكان أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، يعني لا ينظف نفسه من البول ولا يحتاط نفسه من رشاش البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، والنميمة كبيرة وهي القالة بين الناس والمشي بينهم بنقل الكلام على وجه الإفساد بينهم. نعم.
ولكن أكثر الطرق التي في الصحيحين لهذا الحديث فيها فكان لا يستتر من بوله.
لا يستتر من بوله المعنى آخر، لا يستتر من بوله يعني إذا ذهب ليتبول لا يستتر عن أعين الناس، فلا يبالي أن يروه على هذه الحال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد، وفيه آداب لقضاء الحاجة معلومة في السنة وفي كتب الأحكام، فعدم الاستتار هو عدم رعاية لحفظ العورة وسترها عن أعين الناس، فالإنسان إذا احتاج للتبول لا بد أن يبعد وأن يتوارى عن الناس حفظا لعورته وسترا لها. ففي بعض ألفاظه لا يستتر من الاستتار، وفي بعضها لا يستنزه يعني من التنزه والتنظف من آثار البول.
وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنزهوا من البول فإن عامة أذى بالقبر منه، رواه الدارقطني.
وهذا فيه شاهد للمعنى الأول في الحديث السابق كان لا يستنزه من البول، هنا قال تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. نعم.
ثم إن من لم يحترز من البول في بدنه وثيابه فصلاته غير مقبولة.
الصلاة لا تقبل إلا بالطهارة، مر معنا قريبا لا تقبل صلاة بلا طهور، فإذا كان لا يستنزه من البول فيكون صلى على غير طهارة ولا تكون صلاته مقبولة. نعم.
الكبيرة 32، المكاس، وهو داخل في قوله تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم.
المكاس والمكس هو أخذ للأموال ووضع ضرائب على 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 أموال على الأموال وأخذها بغير حق، أخذ للمال بغير حق، فيسمى المكس، يدل على تحريمه عموم قول الله سبحانه وتعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. فكل بغي وظلم للناس بغير الحق في المال أو في الأعراض أو في الدماء فهو محرم، ومن ذلكم المكس الذي هو أخذ لأموال الناس بغير الحق. نعم.
وفي الحديث في الزانية التي طهرت نفسها بالرجم: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ولقبلت منه.
قوله لو تابها صاحب مكس يدل على أن صاحب المكس على كبيرة وعلى ذنب عظيم، ويدل على كبر هذا الذنب قول النبي صلى الله عليه وسلم: توبة لو تابها صاحب مكس، يعني ذنب صاحب المكس عظيم جدا، وهذه لو وهذه التوبة التي تابتها هذه المرأة من الزنا لو تابها صاحب مكس لقبلت منه، يعني لقوة التوبة التي حصلت منها، فهذا بمفهومه يدل على أن صاحب المكس ذنبه عظيم وجرمه كبير جدا.
والمكاس فيه شبه من قاطع الطريق وهو شر من اللص، فإن من عسف الناس وجدد عليهم ضرائب فهو أظلم وأغشم ممن أنصف في مكسه ورفق برعيته.
ثم بين يعني خطورة المكاس وأنه أشد يعني أشر من السارق، وشبيه بقاطع الطريق، وجه الشبه بينه وبين قاطع الطريق لأن كلا منهما يقعد في الطريق ويقعد للأخذ، كل منهما يقعد في الطريق للأخذ، ولهذا قال فيه شبه من قاطع الطريق لأن كل منهما قاعد في الطريق للأخذ. نعم.
وجاب المكس وكاتبه وآخذه من جندي وشيخ وصاحب زاوية شركاء في الوزر أكالون للسحت.
يعني الأمر في المكس يتناول الكاتب والآخذ والجندي وكل من هم متعاونون على هذا الأخذ. نعم.
الكبيرة 33، الرياء، وهو من النفاق. قال الله تعالى عن المنافقين: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا.
الرياء كبيرة من الكبائر، وهو من النفاق، وهو من خصال المنافقين، كما قال الله تعالى في وصف المنافقين: يراءون الناس. والرياء أن يظهر الإنسان من العمل ما لا يبطن، يظهر الصلاح ويبطن الفساد، يظهر الإخلاص ويبطن خلاف ذلك. والمراءة هي أن يري الناس بأعينهم ما ليس حقيقته قائمة في نفسه، يعني ما ليس له حقيقة قائمة في نفسه، فهذا هو الرياء. والرياء نوعان: رياء خالص إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، ففي رياء خالص، فهذا صاحبه كافر من المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار. والنوع الثاني يسير الرياء، النوع الثاني يسير الرياء، يعني صاحبه مخلص لكن أحيانا وفي بعض الأعمال يخالط عمله رياء، يزين عمل صالح لرؤية أحد له، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، يعني يزين عمله لكون أحد رآه، فهذا يسير الرياء وليس محبطا للأعمال كلها ناقلا من الملة، ولكنه محبط للعمل الذي قارفه لا يقبله الله تبارك وتعالى منه. نعم.
وقال تعالى: كالذي ينفق ماله رئاء الناس.
هذا مثال من أمثلة الرياء، الرياء في النفقة، ينفق يعني مالا يعطيه الفقراء والمحاويج رياء، ليس طلبا لثواب الله سبحانه وتعالى، والله لا يقبل العمل النفقة أو غيره إلا إذا كان خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه الله نعمته فعرفها، فقال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكن قاتلت ليقال جريء وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكن تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال: ما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم سحب إلى النار. رواه مسلم.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث في بيان كبيرة الرياء، والرياء يكون في كل الأعمال الصالحة، يكون في الجهاد، ويكون في الصلاة، ويكون في طلب العلم، ويكون في النفقة، في الإنفاق والبذل، يكون في الأعمال الصالحة. فمن عمل العمل الصالح ليقال عنه، أي ليثنى عليه وليمدح وليطرى عند الناس، فإنه لا يحصل عند الله شيئا، لأنه لم يعمل لله ولا يقبل الله العمل إلا إذا كان له. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه وهو مؤمن، فإذا كانت لله وقدم العمل متقربا به إلى الله كان في صالح عمله، أما إذا قدم العمل للناس فإنه يحصل ما عند الناس بأن يقولوا فلان جريء، فلان عالم، فلان منفق، وتنتهي بموته، تنتهي هذه الأمور بموته ولا يجد عليها ثوابا يوم القيامة، بل إنه يسحب إلى النار كما جاء في الحديث: حتى فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، لأنه لم يتقرب بهذه الأعمال لله، وهي أعمال لا يتقرب بها إلا إلى الله، ولكنه فعلها ليمدح وليثنى عليه وليقال عنه جريء أو ليقال عنه عالم أو ليقال عنه مجاهد أو ليقال عنه منفق أو نحو ذلك. فالشاهد أن الحديث دليل على أن الرياء من الكبائر، وذلك للوعيد لفاعله بأنه يوم القيامة يسحب على وجهه حتى يلقى في النار. نسأل الله جل وعلا العافية والسلامة.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن أناسا قالوا له: إنا ندخل على أمرائنا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم به إذا خرجنا من عندهم. قال ابن عمر: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري.
ثم أورد الإمام الذهبي رحمه الله هذا الحديث لبيان وجه من وجوه المراءة، أن يتظاهر الإنسان بأقوال أو أشياء من هذا القبيل في مقام من المقامات ثم لا يكون عليه في مقام آخر، فيكون يتزين لما يرى، يتزين بالصلاح، يتزين بالتقى، يتزين بنحو ذلك لما يرى من نظر الرجل إليه، سواء أمير أو وجيه أو وزير أو غير ذلك، ثم لا يكون في معتاد وقته كذلك. فيقول ابن عمر كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. متفق عليه.
ثم ذكر هذا الحديث في خطورة الرياء وعقوبة المرائي، والعقوبة من جنس العمل: من سمع سمع الله به، أي أن الله عز وجل يفضحه يوم القيامة. وكذلك المرائي، والمسمع المسمع هو الذي يسمع بعمله، يسمع الناس بعمله، والمرائي الذي يري الناس عمله. المسمع هو الذي يسمع بعمله: أنا الذي كذا، وأنا الذي كذا، وأنا الذي كذا، فيجعل أعماله، يذكر أعماله للناس جلبا للمدح وجلبا للثناء. والمرائي هو الذي يرائي، أي يري الناس عمله. والعقوبة من جنس العمل: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى يرائي الله به. نعم.
وعن معاذ رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليسير من الرياء شرك. صححه الحاكم.
اليسير من الرياء شرك، يعني شرك أصغر، شرك أصغر، والرياء الخالص شرك أكبر ناقل من الملة. أما اليسير من الرياء فهو شرك أصغر لا ينتقل به صاحبه من الملة. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى دعوة نافعة في هذا الباب، لأن الإنسان يحتاج إلى مجاهدة تامة للخلاص من الرياء والسمعة، فيحتاج إلى مجاهدة، وقد تغلب نفسه في مقامات ومقامات. فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة إلى دعاء نافع في هذا الباب، هو في الأدب المفرد البخاري وغيره بسند ثابت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. قال: ألا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب عنكم قليل الشرك وكثيره؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك أنا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. لأن قد يتسلل إلى نفس الإنسان أشياء خفية تدخل إلى قلبه ولا يشعر بها، فالمواظبة على هذا الدعاء نافع جدا ومفيد للمسلم، كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. نعم.
الكبيرة الرابعة والثلاثون: الخيانة. قال الله تعالى: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون.
الخيانة ضد الأمانة، ومن أوصاف المؤمنين الأمانة، والمؤمن صاحب أمانة، ولا إيمان لمن لا أمانة له. فالخيانة ليست من صفات أهل الإيمان، الخيانة ضد الأمانة، وهي من أوصاف المنافقين. والمنافق إذا أتمن خان، يعني لا يفي ولا يلتزم بما أتمن عليه بل يخون. فالخيانة من أوصاف المنافقين وليست من صفات أهل الإيمان، وهي من الكبائر. ومن الأدلة على هذه الكبيرة قول الله تعالى: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وفيها خطورة الخيانة، وأعظم الخيانة أن يخون الله ورسوله فيما ائتمنه عليه من القيام بدين الله، لأن الدين أمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. هذه أحوال الناس مع الأمانة، أمانة الدين، وهم ينقسمون مع هذه الأمانة إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول حمل الأمانة في الظاهر والباطن خراب تباب، وهو المنافق. والقسم الثاني لم يحمل الأمانة لا في ظاهره ولا باطنه، وهو المشرك. قال الله تعالى: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. والقسم الثالث هو من حمل الأمانة في باطنه وظاهره وسره وعلنه، وهو المؤمن. قال تعالى: ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. فهذه أحوال الناس مع الأمانة وفي حمل الأمانة التي هي حمل الدين. وأعظم الخيانة الخيانة في هذه الأمانة. ولهذا قال الله تعالى: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. وهذا نوع من الخيانة، خيانة الأمانة التي تكون بين الناس فيما يأتمن بعضهم بعضا عليه. نعم.
وقال تعالى: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين.
وهذا خطورة الخيانة وجنايتها على صاحبها، قال: إن الله لا يهدي كيد الخائنين. نعم.
وقال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين.
هذا في إذا كان بين المسلمين وبين الكفار عهد، إذا كان فالواجب على المسلمين أن يفوا بالعهد وأن يلتزموا به. وإذا بلغ الأمر أن المسلمين خافوا من الكفار أن لا يلتزموا، يعني ظهرت منهم علامات واضحة أنهم لا يلتزموا بالعهد الذي بينهم وبين المسلمين، فإذا بلغ حال الكفار هذا المبلغ فانبذ إليهم على سواء، يعني تخبرهم بأن العهد الذي بيننا أنهيناه أو توقفنا عنه، فليس بيننا وبينكم عهد. يعني إذا ظهر منهم علامات الخيانة وعدم الالتزام فانبذ إليهم على سواء، يعني انبذ إليهم العهد الذي بينك وبينهم. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا.
ومن دلائل الآية في الباب قول الله تعالى: إن الله لا يحب الخائنين، إن الله لا يحب الخائنين، فهذا يدل على أن الخيانة كبيرة وعمل لا يحبه الله.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له.
النفي كما سبق نفي للإيمان الواجب، ليس نفيا لأصل الإيمان، وإنما هو نفي للإيمان الواجب، ولا يكون إلا عن أمر كبير وأمر عظيم. فالحديث دليل على أن الخيانة وعدم الأمانة كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان.
آية المنافق أي علامته، علامة النفاق، وذكر منها إذا أؤتمن خان وموضع الشاهد من الحديث. نعم.
والخيانة في كل شيء قبيحة، وبعضها شر من بعض، وليس من خانك في فلس كمن خانك في أهلك ومالك وارتكب العظائم.
أراد المصنف رحمه الله أن يختم هنا ببيان تفاوت الخيانة في درجتها، يعني ليست الخيانة في رتبة واحدة، حتى الخيانة بين الناس. وضرب على ذلك مثالا، قال: من خانك في فلس، يعني في شيء قليل ويسير جدا من النقود والمال، أعظم أهون أو ليس كمن خانك في أهلك أو خانك في مالك أو ارتكب العظائم. فأراد أن يبين أن الخيانة كلها مذمومة وهي متفاوتة في كبرها وحجمها وقبحها. نعم.
الكبيرة الخامسة والثلاثون: التعلم للدنيا وكتمان العلم. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء.
ثم ذكر هذه الكبيرة وهي التعلم للدنيا وكتمان العلم، هاتان كبيرتان. الأولى التعلم للدنيا، يعني أن يطلب العلم للدنيا، والعلم عبادة وقربة لله سبحانه وتعالى، فطلب العلم للدنيا كبيرة، أن يتعلم العلم ليطلب به الدنيا هذا كبيرة، وكذلك كتمان العلم كبيرة من كبائر الذنوب. والعلم عبادة وقربة وطاعة لله سبحانه وتعالى، لا يطلبه الإنسان إلا لطلب رضا الله عز وجل. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهذا هو ثمرة العلم الصحيح والعلم النافع، أنه يورث الخشية والإقبال على الله سبحانه وتعالى، لا الإقبال على الدنيا وقصدها بطلب العلم.
وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
هذه الآية فيها تحريم كتمان العلم، تحريم كتمان العلم ممن آتاه الله عز وجل البينات والهدى، وأخبر الله عز وجل أن كاتم العلم يلعنه الله ويلعنه اللاعنون، يلعنه الله ويلعنه اللاعنون. وكتمان العلم إخفاؤه وعدم إظهاره، هذا المراد بكتمان وقت الحاجة إليه، إخفاء للعلم وإخفاء للحق وإخفاء للهدى وتضليلا للناس، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب.
وقال تعالى إن الذين
أما إذا كان الغرض صيانة العلم، يعني كتمة عن بعض الناس صيانة للعلم وعمن لا يحمله ولا يحسن حمله، أو إذا كان الإنسان منزلته في العلم لم يصل إلى مثل بعض المسائل المتقدمة فلا يجيبه، لا يجيبه بالعلم، ليس هذا كتمانا وإنما هذا مصلحة. نعم.
وقال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب،
وقال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، أيضا هذه نظير الآية التي قبلها في سورة البقرة في بيان عقوبة وحكم مرتكب هذه الكبيرة كتمان العلم.
وقال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم الآية.
ثم أيضا ذكر هذه الآية وفيها خطورة كتمان العلم، وأن الله أخذ الميثاق على أهل العلم أن يبينوا العلم للناس ولا يكتمونه، فمن كتمه خالف هذا الميثاق وهذا العهد الذي أخذه الله عز وجل على من آتاه الله العلم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
هذا فيه عقوبة من يتعلم العلم الذي يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض الدنيا، يعني نيته فيه ليست خالصة لله وإنما نيته في طلبه نيل عرض الدنيا، فعقوبته أنه لا يجد عرف الجنة أي رائحة الجنة.
وقد تقدمه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في ثلاثة الذين يسحبون إلى النار، أحدهم الذي يقال له إنما تعلمت ليقال عالم وقد قيل.
نعم.
روى يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا قال لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو تماروا به السفهاء ولا لتحيزوا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. رواه ابن وهب عن ابن جريج فأرسله.
هذا مما يتنافى مع الإخلاص في طلب العلم أن يتعلم المرء العلم ليباهي به العلماء، ليباهي به العلماء يعني ليحصل له المباهات والمفاخرة في مجالس أهل العلم. ومن الأمثلة على ذلك أن يضبط مسألة من المسائل الدقيقة ثم يذكرها في مجلس عالم ثم يبدأ يتكلم فيها لأنه راجعها مراجعة واسعة حتى يحصل له المفاخرة والمباهات وأنه عنده ما ليس عند العالم، ويقصد بذلك في قرارة نفسه أن يبرز وأن يظهر وأن يكون له الفخر وأن يفتخر في المجلس، فهذه نية فاسدة، نية فاسدة. ولو جلس ليالي يضبط مسألة لا تكون في صالح عمله لأنه ضبطها للمفاخرة والمباهات، وهذا مما يتنافى مع الإخلاص. وكذلك نعم، وكذلك ممارات السفهاء، ممارات السفهاء يعني لأجل الخصومة والجدل والظهور في المجالس وغلبة الآخرين، حتى ولو كان على غير الحق يحرص أن يكون له الغلبة وإفحام الآخرين وإسكاتهم، هذه مماراة السفهاء في طلب يعني طلب العلم من أجل مماراة السفهاء، أو كذلك ليحيز به المجالس أن تكون المجالس له ويشتهر ويفخر على الناس، هذا كله يتنافى مع الإخلاص فلا يكون عمل الإنسان مقبولا، بل هو يتنافى مع الإخلاص، يتنافى مع طلب العلم قصدا به أو قاصدا به وجه الله سبحانه وتعالى. العقوبة قال النار النار. نعم.
وروى إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتغى العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو تقبل أفئدة الناس إليه فإلى النار. وفي لفظ: أدخله الله النار، أخرجه الترمذي، لكن إسحاق واهن.
نعم، وهو بمعنى ما سبق.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. إسناده صحيح، رواه عطاء عن أبي هريرة.
هذه عقوبة كاتم العلم، أنه يوم القيامة يلجم بلجام من نار، يعني ليس كاللجم التي في الدنيا، اللجام الذي يوضع على الدابة من القماش يوضع على فمها حتى لا تأكل، إذا أراد صاحبها أنها لا تأكل يضع عليها لجام على فمها فلا تستطيع أن تأكل. والذي يكتم العلم ويمنعه مع حاجة الناس إليه يلجم يوم القيامة ليس بقماش وإنما بلجام من نار، لجام لا كاللجم، وإنما لجام من نار عقوبة له على كتمانه للعلم.
وقال عبد الله بن عياش القتباني عن أبيه عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. قال الحاكم: على شرطهما ولا أعلم له علة.
نعم، وهو بمعنى ما سبق.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع.
نعم.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير وجه الله فليتبوأ مقعده من النار. حسنه الترمذي.
قوله في الحديث الأول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، فيه التعوذ بالله من العلم الذي لا ينفع، إما أن يكون العلم نفسه غير نافع أو يكون العلم نفسه نافع لكن لا ينتفع به صاحبه. اللهم إني أعوذ بك، ولهذا جاء في الدعاء الآخر: اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني. فقد يكون العلم نافعا لكن صاحبه لا ينتفع به، يحصله ولكن لا ينتفع به، فالإنسان يتعوذ بالله من العلم الذي لا ينفع. ومقصود العلم العمل، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يهتف بالعلم العمل فإن أجابه وإلا ارتحل.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير وجه الله فليتبوأ مقعده من النار.
وهذا يدل عليه ما سبق، لأن العلم عبادة، والعبادة لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين.
وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من تعلم علما لم يعمل به لم يزده الله إلا كبرا.
من تعلم علما لم يعمل به، يعني لم يكن محافظا على العمل بما يتعلم، يصاب بالكبر، ويصاب بالكبر، والكبر مر معنا قبحه وبيان الأدلة في ذمه. فالذي يتعلم ولا يعمل يصاب بالكبر، ولهذا تطامن الإنسان وتواضعه أن يكون كلما ازداد علما ازداد عملا. يقول ابن القيم رحمه الله: كل علم لا يزداد الإنسان به عمل مدخول، يعني نية صاحبه فيه مدخولة، لأن لو كانت خالصة لازداد به عملا وصلاحا وإقبالا على طاعة الله عز وجل.
وروي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالعالم السوء يوم القيامة فيقذف في جهنم فيدور بقصبه كما يدور الحمار بالرحى، فيقال: بما لقيت هذا وإنما اهتدينا بك؟ فيقول: كنت أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه.
هذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه, والحديث فيه عقوبة العالم السوء يوم القيامة, أنه يؤتى به يوم القيامة ويقذف في النار, ويطاف بها كما يطوف الحمار بالرحى, يعني يدور وتندلق معاه كما جاء في الحديث. ويسأله أهل النار يقول أي فلان ما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر, فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر فآتي. فهذه عقوبته يوم القيامة أن يلقى في النار على هذه الصفة, كنت أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وفي قول شعيب لقومه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ولهذا يقول بعض العلماء في القرآن ثلاث آيات, في القرآن ثلاث آيات ينبغي على كل متعلم أن يجعلها نصب عينيه, هذه الآية وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه, والآية الثانية قول الله سبحانه وتعالى لما تقولون ما لا تفعلون, والآية الثالثة في سورة البقرة تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. نعم.
قال هلال بن العلاء طلب العلم شديد وحفظه أشد من طلبه والعمل به أشد من حفظه والسلامة منه أشد من العمل به,
أي أن هذا المقام مقام مجاهدة. قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا, مجاهدة أولا على الطلب والتحصيل, مجاهدة على الفهم والاستذكار, مجاهدة على العمل والتطبيق, مجاهدة على إخلاص النية في ذلك كله لله, مجاهدة على الثبات على ذلك حتى الممات. فالأمر يحتاج إلى مجاهدة متواصلة. نعم.
الكبيرة السادسة والثلاثون المنان. قال الله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى.
المنان هو الذي يعطي ويتبع عطيته بالمن على من أعطاه بذكر عطيته ونعم ذكر عطيته وتذكيره بها وإيذائه بها, هذا هو المنان الذي يمن على من أعطى بما أعطاه. قال الله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى, يعني الذي يتصدق ويتبع ما تصدق به بمن وأذى على من أعطاه هذا مبطل للصدقة, مبطل للصدقة. والمنان عمله هذا من كبائر الذنوب. نعم.
وفي الحديث الصحيح ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم, المسبل إزاره والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب.
الحديث سبق أن مر معنا والشاهد منه قوله والمنان. نعم.
عن ابن يزيد الشامي عن أبي سلام عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا, عاق ومنان ومكذب بالقدر. صويلح.
ثم ذكر رحمه الله هذا الحديث ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا, العاق والمنان ومكذب بالقدر, الشاهد منه قوله ومنان. نعم.
الكبيرة السابعة والثلاثون المكذب بالقدر.
أظن بعضكم يقول قدر الله وما شاء فعل, لكن اصبروا عليه.
قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر, وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون, وقال تعالى ومن يضلل الله فلا هادي له, وقال وأضله الله على علم, وقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله, وقال فألهمها فجورها وتقواها.
قوله رحمه الله المكذب بالقدر هذا كبيرة, بل هو كفر بالله عز وجل, لأن الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان, والتكذيب به كفر بالله عز وجل. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما القدر نظام التوحيد, القدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، فلا يكون مؤمنا ولا يكون موحدا من هو مكذب بالقدر. فالتكذيب بالقدر كبيرة وهو كفر بالله سبحانه وتعالى. وقد ساق المصنف رحمه الله جملة من آيات القرآن الكريم الدالة على القدر، الدالة على الإيمان بالقدر، وأن أصل من أصول الإيمان قوله إن كل شيء خلقناه بقدر، وقوله الله خلقكم وما تعملون، ومن يضلل الله فلا هادي له وأضله الله على علم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فألهمها فجورها وتقواها. هذه واضحة في الدلالة على أن الأمور كلها بقدر. والآيات التي أوردها المصنف رحمه الله فيها إشارة إلى مراتب القدر، ويحتاج أن يضاف إليها آية واحدة حتى تجمع مراتب القدر الأربعة التي لا يكون العبد مؤمنا بقدر إلا بها، وهي العلم والمشيئة والكتابة والإيجاد. العلم والمشيئة والكتابة والإيجاد، والآيات التي ذكرها اشتملت على المراتب عدا مرتبة الكتابة، إن ذلك في كتاب وكل شيء فعله في الزبر، آيات كثيرة فيها الكتابة. فمراتب القدر التي لا يكون العبد مؤمنا بالقدر إلا بها أربعة، وهي العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. جمعها بعضهم بقوله علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه.
وفي الصحيح حديث جبريل عليه السلام قال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره.
عد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الإيمان بالقدر أصلا من أصول الإيمان وركنا من أركانه. والحديث من رواية ابن عمر عن أبيه وهو في صحيح مسلم، وفيه عن ابن عمر رضي الله عنه أن نفرا من العراق أتوه وذكروا له أن قبلهم أقواما ينكرون القدر، فقال أخبروهم أني بريء منهم وأنهم مني براء. ثم قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبل منه ما لم يؤمن بالقدر. وهذا فيه دليل على أن عدم الإيمان بالقدر كفر محبط للأعمال. نعم.
وقال عبد الرحمن بن أبي الموالي حدثنا عبيد الله بن موهب عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مجاب: المكذب بقدر، والزائد في كتاب الله، والمتسلط بالجبروت، والمستحل لحرم الله، والمستحل من عترة ما حرم الله، والتارك لسنتي. إسناده صحيح.
ثم ذكر هذا الحديث ونقل المحقق في الهامش عن الذهبي رحمه الله في تلخيصه لمستدرك الحاكم أنه قال الحديث منكر بمرة، وأورد هنا للشاهد الذي فيه والمكذب بالقدر، لكن يغني عنه الأدلة الأخرى في الباب، منها ما مر ومنها ما سيأتي. نعم.
روى سليمان بن عتبة الدمشقي قال حدثنا يونس بن ميسرة عن أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة عاق ولا مكذب بقدر ولا مدمن خمر. سليمان ضعف. رواه جماعة.
ثم ذكر هذا الحديث في من لا يدخل الجنة، ونفي الدخول هنا سبقا مر معنا في أحاديث نظير هذا في كبائر ليست كفرا، فالنفي هنا ليس المراد به النفي المطلق لدخولها، فإن مرتكب الكبيرة ماله إلى الجنة ما دام من أهل التوحيد، ماله إلى الجنة. فالنفي هنا لا ليس نفيا مطلقا، وإنما نفي إما لرتب عالية في الجنة أو لدخول أول أو لا يدخلها إلا بعد أن يعذب على كبائره، وليس المراد يعني ليس المراد أنه ينفع عن دخول الجنة نفيا مطلقا. نعم.
قال عبد العزيز بن
يعني لا يكون النفي لأصل الدخول، وإنما يكون النفي لكمال رتبة الدخول، بالدخول أوليا أو الدخول في منزلة عالية في الجنة أو نحو ذلك. نعم.
قال عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، رواته ثقات لكنه منقطع.
هذا الحديث ورد من طرق وحسن بعض العلماء، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم للقدرية بأنهم مجوس هذه الأمة لأنهم شبيهين بالمجوس، والمراد بالقدرية هنا نفاة القدر، المراد بالقدرية نفاة القدر، الذين يقولون لا قدر والأمور ليست مشيئة الله، وأفعال العباد يقولون مخلوقة للعبد وليست مخلوقة لله، فهؤلاء مجوس الأمة لأنهم يشبهون المجوس من جهة أن المجوس قالوا بخالقين، خالق للنور وخالق للظلمة، وهؤلاء القدرية قالوا بخالقين، الله خالق للإنسان والإنسان خالق لفعل نفسه، ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة لشبههم بالمجوس من جهة القول بخالقين، الإنسان الله خالق الإنسان والإنسان خالق فعل نفسه، لأن أفعال الإنسان عندهم ليست مخلوقة لله وإنما هي مخلوقة للإنسان نفسه. نعم.
وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في أمتي قوم يكذبون بالقدر، وهذا على شرط مسلم.
ثم أورد هذا الحديث على وجه التحذير للأمة والنصح لهم: سيكون في أمتي مكذبون بالقدر، يعني فاحذروهم، مثل قوله في الحديث الآخر: لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمتي الأوثان، يعني هذا الأمر سيوجد، فاحذروا من هذا الأمر واحذروا من وقوع فيه. سيكون في الأمة من يعبد الأوثان، سيكون فيهم من يعبد من يكذب بالقدر، سيكون فيهم من يتبع من كان قبلنا، لا تتبعون سنن من كان قبلكم، فهذه أمور أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستوجد، وهو الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه، وهذا ذكره على وجه التحذير.
وصحح الترمذي من حديث أبي صخر عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما جاءه رجل فقال: إن فلانا يقرأ عليك السلام، فقال: إنه بلغني أنه قد أحدث، فإن كان قد أحدث فلا تقرئه مني السلام، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في هذه الأمة خسف ومسخ أو قذف في أهل القدر،
يعني عقوبة لهؤلاء الذين هم أهل القدر، يعني القدرية المكذبين له أو المكذبين به، فسيكون فيهم هذه العقوبة الخسف والمسخ والقذف عقوبة لهم على ذلك. وفيه ابن عمر يعني تبرؤه ممن يحدث في الدين ومن أحدث في الدين، قال: بلغني عنهم كذا وكذا، وأيضا في كلامه اعتدال وإنصاف، قد يعز وجوده، قال: إنه بلغني أنه قد أحدث، فإن كان قد أحدث فلا تقرئه مني السلام، يعني ما جاء بالكلام على وجه طلب التثبت من الأمر لا على وجه الجزم به بمجرد أن بلغه، وهذا فيه أن الإنسان لا يكتفي بمجرد ما يبلغه بعض الأمور فيجعلها حقيقة أو يقبلها مقبل التسليم، بل يتثبت ويتأنى، ولا سيما النقول التي تكون بين الناس: فلان قال كذا، يتأنى الإنسان حتى لا يظلم الآخرين. ولهذا قال: إنه بلغني أنه قد أحدث، فإن كان قد أحدث فلا تقرئه مني السلام، يعني كان يقول: استثبت أنت من الأمر، وجعل المسؤولية مسؤولية هذا الشخص، استثبت وتأكد، فإن كان الأمر كذلك فلا تقرئه مني السلام.
نعم.
روى منصور عن ربعي بن
خراش
عن ربعي بن خراش عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويؤمن بالبعث ويؤمن بالقدر. أخرجه الترمذي وسنده جيد. وبعضهم يقول عن ربعي عن رجل عن علي.
ثم أورد هذا الحديث وفيها نفي الإيمان عن العبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله وأني رسول الله ويؤمن بالبعث ويؤمن بالقدر. وكل هذه الأربعة عدم الإيمان بها كفر ناقل من الملة، فعدم وجودها ينتفي به أصل الإيمان. نعم.
قال عن بقية قال حدثنا الأوزاعي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم. رواه أبو بكر بن أبي عاصم في المسند.
هذا يوضح لنا الحديث الماضي، القدرية مجوس هذه الأمة. ما المراد بالقدرية؟ ما المراد بالقدرية؟ الجواب هنا المكذبون بالقدر. فالقدرية نفاة القدر، لأن القدرية نوعان: قدرية مجبرة وقدرية نفاة. قدرية المجبرة الذين يثبتون القدر قدرة الله ويكون العبد مجبور، هؤلاء أطلق عليهم العلماء القدرية المجبرة أو القدرية الجبرية. والقدرية النفاة هؤلاء المعنيون بهذا الحديث. فقول في الحديث أولا القدرية مجوس هذه الأمة، يوضحه هنا إن مجوس هذه الأمة المكذبون بالقدر، فأطلق عليهم قدرية لأنهم المكذبون بالقدر. والقدرية النفاة يفرون من هذا ويقولون نحن لا لسنا قدرية، نحن نفاة للقدر. ويقولون القدرية هم المثبتين له، أما نحن لا لسنا قدرية، نحن نفاة للقدر. فهنا في الحديث قال إن مجوس هذه الأمة المكذبون بالقدر، فالقدرية هم المكذبون بالقدر نفاته. وإن تبرأ أولئك من هذه النسبة وقالوا نحن لا يقال عنا قدرية لأننا نفات، حتى إني وقفت لأحدهم أحد القدرية المتقدمين ألف كتابا عنوانه الرد على القدرية، ألف كتابا عنوانه الرد على القدرية، وفي مقدمة الكتاب قال لسنا قدرية، القدرية من أثبتوه، أما نحن فلسنا قدرية. فهذه اللفظة في هذا الحديث توضح المراد بالقدرية أنهم من ينفون القدر ويكذبون به. قال إن مجوس هذه الأمة المكذبون بالقدر. نعم.
وفي الباب عدة أحاديث فيها مقال أوردها ابن أبي عاصم.
وفي الباب عدة أحاديث فيها مقال أوردها ابن أبي عاصم. الحديث ورد من طرق كثيرة، ومن مجموع طرقه حسنه بعض أهل العلم. نعم.
روى بقية عن أبي العلاء الدمشقي عن محمد بن جحادة عن يزيد بن حصين عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا قط إلا وفي أمته قدرية ومرجئة. إن الله لعن القدرية والمرجئة على لسان 70 نبيا.
نعم. هذا الحديث سند ضعيف. نعم.
روى بقية عن عطاء بن المنذر عن أبي بشر عن أبي مسعود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم: المكذب بالقدر والمدمن في الخمر والمتبرئ من ولده.
مر معنا الحديث بلفظ والعاق لوالديه، والشاهد من الحديث هنا المكذب بالقدر. نعم.
روى سفيان الثوري عن عمر مولى غفرة عن رجل عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يزعمون ألا قدر.
ثم أورد هذا الحديث وأيضا سندها ضعيف: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يزعمون ألا قدر.
نعم.
وعن الحسن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة.
هذا من الطرق الكثيرة التي ورد بها الحديث المتقدم، وبمجموع هذه الطرق حسنه بعض أهل العلم.
قال: وهذه الأحاديث لا تثبت لضعف رواتها.
نعم.
المعاف بن عمران بن عمران وغير واحد عن نزار بن حيان، أو روى المعاف بن عمران وغير واحد عن نزار بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا: صنفان من أمتي ليس لهم في الإسلام نصيب، القدرية والمرجئة.
أيضا هذا لم يثبت، سنده ضعيف، وبين الذهبي ذلك. قال:
نزار تكلم فيه ابن حبان وقد تابعه غيره من الضعفاء.
نعم.
قال محمد بن بشر العبدي: حدثنا سلام بن أبي عمرة عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا نحوه.
نعم.
روى أبو عاصم النبيل ومحمد بن مصعب القرقشاني عن عنبسة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخر كلام في القدر لشرار هذه الأمة.
قوله أخر كلام في القدر لشرار هذه الأمة، يعني أنه يأتي كلام في القدر باطل متأخر لشرار هذه الأمة، يأتي كلام متأخر في القدر يتكلم به شرار هذه الأمة، فهو أمر يعني أخر لهم وهو لائق بهم شرار هذه الأمة، فيتكلمون بالقدر. نعم.
روى أبو مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله كل صانع وصنعته.
ثم أورد هذا الحديث وهو دليل على أن الأمور كلها بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. قال: خلق الله كل صانع وصنعته، فالله عز وجل خالق الصانع يعني الإنسان الذي يصنع شيء أو يعمل شيء أو يقوم بأعمال، وصنعته أيضا. والله خلقكم وما تعملون، بمعنى الآية: والله خلقكم وما تعملون. وقال: والله خالق كل شيء.
الكبيرة الكبيرة 38: المتسمع على الناس ما يسرونه، ولعلها ليست بكبيرة. قال الله تعالى: ولا تجسسوا.
ثم قال رحمه الله: الكبيرة 38: المتسمع على الناس ما يسرونه، يعني المتصنت، المتسمع المتصنت يعني يتصنت على الناس فيما يسرونه من أحاديث، وهو التجسس. وقدمه الله تبارك وتعالى في كتابه، قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وأيضا جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا, 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 لا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. فهذا مما يتنافى مع الأخوة الإيمانية ومقتضياتها: التجسس والتحسس والتصنت على الإخوان. نعم. قال: المتسمع على الناس ما يسرونه. قرأت الحديث من استمع.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ.
قول النبي
الرصاص المذاب، رواه البخاري.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى حديث قوم وهم لهم كارهون، هذا هو يعني المتسمع على الناس ما يسرونه، وذكر فيه هذه العقوبة: صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. والآنك هو النحاس المذاب، يعني أحرق حتى انصهر بالنار ثم يصب في أذنيه، فهذه العقوبة يعني تشعر أن هذا الذنب من كبائر الذنوب. والله أعلم. أنا كنت ناوي اليوم أقف عند الكبيرة 50. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.